www.mijobooks.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد خالد توفيق. أسطورة آخر الليل. مقدمة. أنا دكتور رفعت إسماعيل. سبق لي أن قدمت نفسي إليكم عددا من المرات، يقرب من 30 مرة. تصوروا هذا، ليس الأمر ناجما عن شكي في ذاكرتكم، لا سمح الله، لكنه لذوي الوجوه الطازجة الذين يجلسون على مائدتي للمرة الأولى، وعساها ألا تكون الأخيرة. ماذا أحكي لكم اليوم؟ سأضع 4 ريقات مطوية كتبت على إحداها آخر الليل، وعلى الأخرى رأس ميداس، وعلى ثالثة فرانكشتاين، وعلى رابعة الدمية الشيطانية. ها هي ذي الأوراق، قد خلطتها بعناية. أريد من أحدكم أن ينتقي ورقة منها، لندع للحظ وحده أن يختار حكايات الليلة، فكلها قصص متساوية في الجودة والطول. هيا لا تتردد هكذا، فلسنا بصدد الاختيار بين الحياة والموت. إن هي إلا قصة أخرى قد تنجح في إمتاعكم أو تفشل، بعدها تقول هذا العجوز طريف حقا، ثم تعود لدارك ناسيا الأمر برمته وتمارس حياتك المعتادة. هذه الورقة؟ حسنا، دعنا نرى ما بها. آخر الليل، لا بأس، فهي قصة شائقة إلى حد ما، ولسوف تحبون سماعها. إنها قصة أخرى من سلسلة القصص التي لم يكن لي دور فيها سوى السرد، وأعتقد أن هذه القصص ستستمر حتى العدد 30. بعدها أعود إليكم، لا تبتئسوا، إن رفعت إسماعيل هو قدركم الذي لا مفر منه ما دمتم أحياء وما دمت حيا. هلموا إذن إلى عالم آخر الليل. هل تعرف هذا النوع من الأمسيات؟ لا أحد يطالبك بشيء، لا أعمال، لا واجبات اجتماعية، لا مواعيد، لا ضمير يؤنبك على إضاعة الوقت في كلام فارغ. تجلس في الشرفة ترمق المدينة الناعسة التي أنهكها الكفاح، وتحسو قدحا من الشاي، ومن المذياع ينبعث صوت أم كلثوم المفعم باللوعة يدغدغ كل آلامك. أعتقد أن أم كلثوم لا تسمع إلا ليلا وعلى محطة يشوبها بعض التشويش الاستاتيكي. كان هذا هو العام 1969 كما هي العادة. أمسية شتوية باردة، وأنا الوحيد الذي يجلس في الشرفة في أمسيات الشتاء، حيث ذلك المنذاق الحزين للهواء المغسول. أحب أن أظل مختلفا عن الآخرين، أحب أن لا أكون آخر. وفي قلب هذا المناخ الفريد من نوعه أزمعت أن أقرأ خطابا جديدا من حشد الخطابات الذي انهال علي من جهات الأرض الأربع.
www.mijobooks.com.
وبمجرد أن بدأت أنال قسطا من الشهرة، وهي شهرة لا تقدم لي مكسبا ما، لا تجعلني ثريا، لا تمنع رجال المرور من خراب بيتي بالمخالفات، ولا تمنع بائع الخضر من غشي، ولا تمنع جاري الأستاذ زكريا من توبيخي، لكنها شهرة على كل حال. ثم من قال لك أنني أبغي شيئا من أي نوع؟ الخطاب الذي أنا بصدد الكلام عنه خطاب من مصر، وكالعادة هو هو خطاب دسم أكثر من اللازم، كتب في 100 صفحة فلوسكا بخط جميل دقيق. وهذا يعني، تعرفون رأيي، أنه خطاب من شخص يعرف كيف يتحكم في نفسه، شخص يجيد مدارات مشاعره ويمارس نوعا من البصاق الفكري. الناس في كتاباتهم يمارسون القيء الفكري أو البصاق الفكري، والنوع الأخير يمتاز بأنه إرادي ويمكن التحكم فيه. ولكن دعنا من كل البصاق والقيء والإسهال، وتعال نطالع الخطاب معا من البداية. وكما تعودنا سأتدخل في لحظات بعينها لأعطي تفسيرا ذكيا لما يقال، وسأعود لكم بعد انتهاء الخطاب لأكتب تعليقا حكيما يفسد كل لذة كانت في القصة. نقطة أخرى، كما هي عادتي مع الخطابات التي كتبها عرب، لن أذكر أسماء أصلية، مكتفيا بالترميز. اتفقنا؟ القاهرة في 16 نوفمبر 1969. عزيزي دكتور رفعت، سمعت عنك الكثير وسئمت هذه الصورة التي تحاول أن تبدو بها أمام الرأي العام. لا أحب المدعين الذين يتظاهرون بالعلم والحكمة في أمور لا يمكن لأحد أن يزعم إمامه بها. ماذا تعرف أنت عن عالم ما وراء الطبيعة حتى تنصب نفسك حكما على أموره كما تفعل في هذا السخف الذي تقدمه تحت اسم بعد منتصف الليل؟ لقد رأيت صورتك، وأعتقد أنك أكثر ذكاء مما توحي به ملامحك، لكنك أقل ذكاء مما توحي به كلماتك للأسف. إن كل إنسان ينصح ويعرف كيف يقول في الواقع يحسب أنه صار حكيما يلجأ إليه الحائرون طالبي الرأي الصواب. سأضرب لك مثالا على جهلك يا طبيب المسكين. ماذا تعرف عن الجاثوم؟ الجاثوم أو إنكيوبس هو روح شريرة يفترض أنها تنام فوق الأشخاص في أثناء نومهم. كابوس، شخص يثير الرعب كالكابوس، من قاموس ويبستر الشامل. عزيزي دكتور رفعت، هذا هو ما تقوله المعاجم اللغوية عن الجاثوم، وعلى قدر علمي فإن الجاثوم هو جزء من معتقدات العقل الغربي، فلا مجال له في تراث المتحدثين العربية، وإن كان يمكن فهم جذور هذا المعتقد بسهولة، فالكابوس يجيئنا ونحن نيام، على ظهورنا غالبا، بمعدة ممتلئة تضغط على الحجاب الحاجز، وتشعرنا بالاختناق، فنئن في نومنا، وتحتشد حبات العرق على جبيننا، ثم نصحو صارخين، فنقول اللفظة الشهيرة: شعرت كأن ثقلا يجثم على صدري. وأمامي وأنا أكتب هذه السطور لوحة من القرن 17 تمثل امرأة نائمة على ظهرها والألم على ملامحها، بينما يجثم كائن شيطاني في حجم القرد الصغير على صدرها، وعيناه تشعان نارا. اللوحة مرسومة بالحبر الأسود ولا ألوان فيها، مما يعطيها كلها طابعا مقبضا كئيبا. ولا شك عندي في أنها محاولة بارعة لتلخيص ما تعنيه لفظة جاثوم. إن الكوابيس مريعة، وأشنع ما فيها هو أننا نكون عاجزين فيها عن اتخاذ رد فعل صائب، فلا سيطرة لنا إطلاقا على شخوصنا في الأحلام، لكننا نحتفظ بخوفنا عليهم وقلقنا من أجلهم. الآن دعنا نقوم بالتعارف الذي تأخر بعض الوقت. الاسم هاء، السن 30 عاما أو نيف 30، المهنة مدرس رياضيات، الحالة الاجتماعية متزوج لكني لم أنجب بعد. سمات خاصة، لا شيء يميزني، فليس في وجهي قبح مميز ولا جمال مميز. إن وجهي من تلك الوجوه التي هي غطاء للجمجمة لا أكثر، كما إنك لا تستطيع تذكره أبدا إذا لم أكن أمامك. لكني ولا فخر أعتبر نفسي أذكى شخص عرفته، ويضايقني كل هذا الحشد من الأغبياء الذين علي التعامل معهم منذ أن أدير وجهي لمرآة الحلاقة في الصباح، وحتى أراها من جديد في المساء حين أغسل أسناني. إنني أعرف كل ما سيقال أمامي منذ أن يذكر أول حرفين من الجملة، وأتنبأ بنهاية النكتة قبل أن تنتهي، وأعرف مصير كل علاقة ما إن تبدأ. لهذا وجدت في الرياضيات الحل الأمثل للسعادة، ووجدت في المعادلات سلام روحي السرمدي كما قالها برتراند راسل من قبل. العنوان القاهرة. والآن أنت تعرف عني ما تعرفه أمي وزوجتي، وما يعرفه خير صديق لي، إن كان هناك حقا شيئا كهذا. يمكنني إذن أن أتحدث في شأن قصتي. آخر الليل، والنعاس شراك عنكبوت تتخبط فيها كذبابة غير راغبة في الإفلات، ودفء الفراش الجميل، ربما صحوت شاعرا بتلك الحاجة الحارقة تمزق مثانتك فتهرع ثملا مترنحا إلى الحمام، ثم تعود إلى الفراش لتندس تحت الأغطية شاعرا بأن الحلم لم ينتهي بعد ويمكن استكماله دون جهد. نظرة عابرة إلى أرقام المنبه الفسفورية وسط السواد المتجانس المريح تخبرك أنها الرابعة صباحا، وصوت التك تك الرتيب المطمئن يخبرك أن دورة الزمن مستقرة بثقة، وأن حركة الأفلاك منتظمة، وأن الغد قد جاء. فلا تقلق، لا تقلق، وفي الحلم تقال أشياء وتحدث أشياء. ها أنا ذا، إنني أقف في العراء وسط الرياح، القصر المهجور أمامي. هذا المشهد يتكرر كثيرا، أو لعلها المرة الأولى. في الأحلام يغدو مستحيلا أن تجزم الحقيقة. شيء ما في مشهد القصر يقول لي أن لا أدخل، يقول لي أن أفر، كأنما الجحيم ورائي. لكنك تعرف ما يحدث في الكوابيس، لا بد أن يحدث المحظور. لا قدرة لك بتاتا على التحكم في سلوك أبطال الكابوس. أفتح عيني لحظة لأرى ظلام الحجرة والحدود الخارجية لزوجتي النائمة تغط على بعد سنتيمترات. أعرف أن هذا حلم، لكن الصباح ما زال بعيدا، وأنا لن أصحب قبل الثانية. فأستمتع إذن بهذه المغامرة ما دمت أصحى لأجد أنني في الفراش الدافئ تحت الأغطية كما أنا. أغمض عيني من جديد، أرقى درجات القصر، وأزيح الباب الخشبي العملاق. من المنطقي أن يحدث صريرا، لكنه لا يفعل. في الداخل يكسو الغبار والعنكبوت كل شيء، لكني أتقدم في إصرار. قد بدا علي كأني أعرف ما أريد بالضبط. هناك حجرة في نهاية الرواق الذي أمشي فيه. كل شيء يقول لي ألا داعي لفتح بابها، لكن شخصي في الحلم يتقدم ثم مفتاحا في الباب. مفتاح غريب الشكل، عملاق يمتلئ بتلك الزخارف التي تمثل الماضي، الماضي الذي كان الناس يملكون فيه الوقت والبال الرائق لعمل هذه المنمنمات. ولج المفتاح في القفل، وأشعر بعناده وثقله، لكنه يستجيب في النهاية وينفتح الباب بصرير طويل. هذه المرة كان ينتظرني بالداخل. من قرون طوال كان هاهنا ولم يضايقه أحد، لكني كنت الأول، وبالتأكيد سأكون أول آدمي يراه من القرون، لكنه سيكون آخر مخلوق أراه في حياتي. كيف كان يبدو؟ لا أذكر بالتأكيد، فقد كان المناخ ضبابيا غريبا، والأحلام تكتفي بالانطباع العام دون ذكر التفاصيل. فقط كان غاضبا، كنت أنا في حالة يرثى لها من الهلع. ركضت نحو الباب. آه، هذا هو ما يتكرر في الكوابيس دائما. إن قلبي زنان حركاتي بطيئة غبية تثير استفزاز من يرى المشهد. حتى الصراخ عسير يخرج واهنا من حلقي لا يكاد يسمع. صعوبة عبرت الباب وأدرت مفتاح في القفل ودسسته في الجيب، ثم رحت أركض بالسرعة البطيئة محاولا الفرار من هذا المكان المشؤوم. باب القصر لم تبق سوى بضعة أمتار. الشمدان الفتاح، الستار المنزق، لوحة جدارية مغبرة تظهر فارسا يغرس رمحه في صدر أسد، عناكب، وقلبي يكاد يتوقف. ألف، لكن الشيء كان ينتظرني. أقطع علي الطريق. كيف خرج من محبسه؟ لا أفهم، ربما كان هناك باب خلفي، أو هل يوجد منطق من الكوابيس؟ إنه هنا وكفى. من المستحيل أن أفر منه بهذه الانعكاسات البطيئة. إذن أصرخ، وفي هذه المرة نجحت الصرخة في مغادرة حلقي. ثم هذا المشهد التقليدي، أنا أصحو من النوم صارخا وزوجتي تنهض مذعورة تتساءل عما هناك، وبعد ثوان أدرك أنني في الفراش، ولا وحوش هناك تنوي التهامي، وأسمعها تبسمل وتهرع في الظلام إلى المطبخ، ثم تعود لي حاملة كوبا من الماء. ألهث وأمسح العرق عن جبيني، وأفتح زرا من أزرار منامتي كي أتيح للسعة البرد أن توقظني، وأغمغم بالعبارات الشهيرة. كان كابوسا مريعا، كأن أحدا كان يجثم على صدري.
اللهم اجعله خير.
رأيت أن رفعت يدها في حزم كأية زوجة مصرية بنت مصرية تمنعني من الاسترسال، قائلة في لهجة لا تناقش:
اسكت اسكت، ما تحكيهوش وإلا تحقق.
فابتلعت ريقي وتدثرت تحت الغطاء، وجسدي كله ما زال يرتجف من فعل الكابوس. رائحة الغبار في القصر ما زالت في أنفي، وملمس المفتاح البارد ونسيج العنكبوت على ذراعي.
تصبح على خير.
قلتها وعدت أثوب في عالم الظلمات، حيث الفارق بين الموتى والأحياء هو ذبذبه في رسم المخ الكهربائي. إن النوم هو بروفة ممتعة للموت، موت يمكن العودة منه دون جهد، وهذا هو ما يعطيه جاذبية كجاذبية مشاهدة أفلام الرعب أو ركوب القطار الأفعواني في مدينة الملاهي. لكني لم أرى القصر ثانية في هذه الليلة. في 8 صباحا نهضت من النوم وقمت بالأعمال التقليدية التي تصاحب الاستيقاظ، ثم شرعت أحلق ذقني أمام المرآة إن المدرس يجب أن يكون حليق الوجه مهما كانت حالته النفسية. قليل هم المحظوظون الذين يسمح لهم بترك ذقونهم غير حليقة حين يشعرون بإرهاق أو اكتئاب. كنت أتفقد سمات وجهي واستعيد الشعور بأنني لم أر قط كابوسا أشد وضوحا من هذا حتى لا يوشك أن يكون رؤيا. في غرفتي انتزعت الجزء العلوي من منامتي توطئة لارتداء ثياب الشارع، حين سمعت صوتا معدنيا غريبا وقد سقط شيئا من جيب السترة. انحنيت باحثا عنه فوجدته كان مفتاحا معدنيا مليئا بالزخارف يعود إلى الماضي الذي كان الناس يملكون فيه الوقت والبال الذين يسمحان بعمل هذه المنمنمات. عزيزي رفعت، لك أن تتصور ما دهاني من حيرة وما أصاب توازني من خلل بعد هذا الاكتشاف المدهش. في البدء استجوبت زوجتي واستجوبت ذاكرتي بشأن هذا المفتاح، فكان الجواب اليقين هو أن أحدنا لم يره قط. أنا رأيته في مكان ما، وأنت تعرف مثلي أين كان هذا المكان، لكني لجأت إلى المنطق العلمي الصارم لأبرر الموقف. أنا نمت بهذا المفتاح الذي وجدته في مكان ما، وفي أثناء النوم تحسست أنامل جيبي فشعرت به، وتكفل عقلي الباطن بإدماج هذا المؤشر الحسي في الحلم. كلنا مررنا بأحاسيس مماثلة من قبل، ورنين جرس المنبه غالبا ما يقتحم الحلم ليغدو رنين جرس الباب أو شيئا من هذا القبيل. والمحير في هذا أن الحلم قد يبدأ بالرنين ثم يكون طويلا جدا، ونصحو لندرك أن المنبه يرن فتصيبنا الحيرة. إذن فهذا الحلم الذي حسبناه طويلا كالدهر لم يستغرق سوى 10 ثواني أو أقل. المشكلة هنا هي أنني لا أعرف متى ولا كيف وضعت هذا المفتاح العجيب في جيبي، لكن هذا التفسير محتم حتى لا أجن. في المدرسة أيقن الجميع أنني لا أبدو على ما يرام. إن المدرس لشبيه بممثل المسرح الذي يتوقع منه الجميع انفصالا تاما عن مشاعره الداخلية. يجب أن يكون دوما منتعشا نشطا مفعما بالبشر، حتى لو كان نومه متقطعا مفعما بالكوابيس. الحق أقول أن أدائي كان مخيبا للأمل، وفي غرفة مدرسين وجدت مجلة طبية نسيها أحدهم، وإن كان قد وضع خطوطا حمراء تحت سطور مقالة تتحدث عن مشكلة الغازات وصعوبة التبرز، وهذا يدلك على أنه رجل يفتقر إلى الشاعرية في قراءتي. لكن ما أثار انتباهي هو مقالة في ذات المجلة تتحدث عن علم صيني المنشأ، هو علم الأونيروماتسي. وهذا العلم باختصار هو علم معرفة الأمراض الحادثة في الجسم عن طريق الأحلام التي يراها صاحب هذا الجسم. وطبقا لعلم الأونيروماتسي يمكن تحديد القوائم التالية: الأشباح والعفاريت والنار والدخان تشير إلى مرض القلب، الحرب والجنود والبحار الهاجئة تشير لمرض الرئتين، الغرق واللعب في الماء تشير لأمراض الكلى، الحفلات والولائم تشير لمرض الطحال، الغابات والجبال والمزارع تشير لمرض الكبد، أحلام دموية نزيف بالمخ، شلالات تشير للأنيميا أو فقر الدم. أثار هذا شغفي. يمكن بسهولة إثبات أن هذا العلم محض هراء، لأنني أحلم بالولائم طيلة حياتي وما زال طحالي بخير حال. لكن شوق المرء العارم إلى المجهول يجعله يقبل أن يقرأ سطورا كهذه ويحاول تبين بعض الصواب فيها. طبقا لهذا أنا أعاني مرضا عضالا في القلب، ألم أرى شبحا مريعا في حلمي؟ فإذا تركنا الصينيين بعلومهم شديدة التعقيد، وجدنا الأخ فرويد تفسيراته القائمة على الغرائز المكبوتة، والإمام ابن سيرين الذي يستلهم الدين في تفسيراته، كلهم حاولوا لكن أحدا لم يقدم تفسيرا لوجود هذا المفتاح في جيبي بعد انتهاء الكابوس. وحين عدت لداري تناولت الغذاء الدسم المكون من الأرز والخضار واللحم المحلى بالدهن، ثم أعلنت لزوجتي أنني داخل من الفراش قليلا.
بس ده مش صحي، الإنجليز بيقولوا،
قلت في ملل. أعرف أعرف. بعد العشاء نم قليلا، وبعد الغذاء امشي ميلا، لكن المرحومة أمي كانت تقول اتغدى واتمدى، وهي بالتأكيد تعرف ما يناسب ابنها خيرا من الإنجليز. لكني كنت أسمع أمرا آخر، فنوم العصر بعد الغذاء الدسم هو الطريقة المثلى للإصابة بالكوابيس، وأنا كنت بحاجة إلى أن أعرف أكثر، أن أخوض الكابوس من جديد أو أستكمله، لكن النتيجة سلبية. ها أنا ذا أفيق من النوم وقد بدأ الغسق يغزو الحجرة، ورائحة عطرية لا أدري كنهاها تفهم الهواء، ربما هي رائحة مبيد حشري رشته زوجتي لخنقي. لكني لم أحلم بقصر الأمس ولم ألق ذلك المخلوق. وفي الخامسة عصرا يبدأ توافد الطلبة الذين جاءوا للدرس الخصوصي. نعم، فأنا مدرس. تقول لي إن هذه ظاهرة غير صحية وما إلى ذلك، فأقول لك إنني بشر بحاجة إلى أن أنفق لأعيش، وراتبي ينتهي بعد 3 أيام من صرفه لي، ثم إن هذا لم يجعلني أقصر لحظة في أداء واجبي في المدرسة. هؤلاء الطلبة راغبون في الاستزادة وأنا قادر على الزيادة، فما هي المشكلة إذن؟ حول المائدة الطويلة في غرفة الطعام يجلسون ويتهامسون، ثم أدخل أنا مرتديا الروب وتحت إبتي الكتب فيصمتون وأبدأ في الكلام. تحليل القوة إلى مركبتين: عجلة الجاذبية، المسقط العمودي، المنحنى التفاضلي، لوغاريتم العدد عين سين يرفع لأس 12، مع ضربات حاسمة سريعة على اللوح بقطعة من الطباشور. هذا اللوح قمت بصنعه بنفسي وجعلت له حاملا يسمح بنقله، والمراهقون يحلمون كثيرا، بالنسبة لهم ما زال للهواء رائحة وللعطور معنى ولليل قصة. الجذر التكعيبي للعدد ه، إثبات نظرية فيثاغورس. لغة الأرقام لا تكذب ولا تقبل حلولا بسيطة، إنها الإحكام ذاته. ليتهم يفهمون بوجوههم الحالمة وشواربهم نصف النامية وأصواتهم نصف الخشنة. ويمر الوقت، وجوه تتبدل، ووجوه ناعمة طويلة الشعر ترتدي الفساتين، ووجوه خشنة نصف حليقة. وتستمر المسرحية، تستمر حتى 10 مساء، فأنا كما ترى يا دكتور رفعت إنسان مشغول وناجح في عمله، فلا أملك الوقت مثلك كي أتساءل عن أسرار الطبيعة وما وراءها. وحين ينصرف آخر تلميذ من غرفة الدرس هذه، أكون قد تحولت إلى نفاية عقل، وتحشرج الصوت في حلقي. أخرج إلى امرأتي لأجدها عاكفة على إعداد العشاء في المطبخ. تقول لي وهي تهرس الفول بشوكة صغيرة:
نحن بحاجة إلى التغيير، هذه الحياة المملة ذات الوتيرة الواحدة تقتلنا ببطء.
فأقول أنا أخرج زجاجة الماء من الثلاجة لأجرع منها: لا حيلة لنا، هذا هو مصدر رزقنا الأساسي والوحيد، وليس من حق العناكب أن تسأم البقاء في بيوتها بانتظار الذباب.
أبقى وحيدة طيلة النهار والليل.
الوحدة خير من الفاقة، وعلى كل حال أنا لا أتركك وحيدة كي أذهب إلى دور اللهو، إنني لا أحب ما أقوم به كثيرا. تقول وهي تسكب الزيت على الفول:
أنا بحاجة إلى عمل، إلى وظيفة.
أنت بحاجة إلى طفل. فتهدأ قليلا وتدفن وجهها فيما تقوم به، وهي حيلة لا بأس بها، أمارسها معها كثيرا. التظاهر بأنها قد جرحت كبريائي، فأنا لا أنجب وهي تعلم ذلك، ولأنها رقيقة فإنها تتجنب أي تلميح إلى هذا الموضوع، لهذا أجدها وسيلة فعالة في أي مشاجرة. أن أعلن لها أن مشكلتها هي الحاجة إلى الأمومة، ومن ثم تغير الموضوع فورا. لقد عرضت عليها الانفصال مرارا، لكنها بكرم نفسي غير مفتعل تأبى ذلك. وأنا أمقت أن يضحي أحد بعود ثقاب من أجلي، ولهذا لم تسعدني تضحيتها هذه، بل وجعلتني غير كثير الميل إليها. إننا لا نحب لقاء دائنين 24 ساعة كل يوم، وزوجتي دائنة من طراز خاص لا يمكن تحمله. هو ذا حارس الزمن يمر على ممتلكاتي، يتأكد من أن الأفلاك تدور بانتظام، وأن الغد قد بدأ، وأن الوطويطة والبوم قد عادت إلى ديارها على حين تستعد العصافير والقطط للاستيقاظ. إنه آخر الليل، أشعر بهذا وأحسه، وأعرف أنني نائم أحلم. هذه هي الأحلام المتجلية، أو اللوسيد دريمز كما يسمونها، وهي الأحلام التي يعرف النائم في أثنائها أنه يحلم، وهي أرقى أنواع الأحلام وأكثرها قابلية للتفسير. كنت واصل الصراخ، وما من ذلك الشيء لا أتبين ملامحه، لكني أخشاه كثيرا، وأدركت أنه ذات الموضع الذي انتهى عنده الحلم السابق. أم تراني أحلم من المرة الأولى وأتخيل أن هذا تكملة لحلم قديم؟ لست واثقا، لكني أركض. أركض إلى أين؟ لا يهم. هناك رواق طويل على اليمين تكتسي جدرانه بالطحالق، وله رائحة عفنة فقيتة على الحائط، مشاعر بها لهب أحدهم أشعلها، لا أدري من هو حقا. أركض في الممر غير متبين النهاية الغارقة للظلام. أنظر لورائي فأرى هذا الشيء عند طرف الممر قادما نحوي بتأدة باستمرار. من الخطأ الفادح أن ينظر المرء وراءه حين يكون مطاردا، فهكذا يتعثر، هكذا يتخبط، هكذا ينتابه الهلع. نهاية الممر غارقة في الظلام أمامي. ماذا لو كان مسدودا؟ لا أدري ما سيحدث وقتها. رحت أئن، وفيما بعد قالت زوجتي أنها سمعت صوت أنني وأنا نائم. ماذا لو كان مسدودا؟ أنا الآن في الظلام الدامس، لكني أسمع صوت الشيء، لكني أسمع صوت الشيء قادما. إنه لا يزأر كأي وحش محترم، بل هو يزدر هديرا منتظما كهدير الثلاجة. حتما هذا هو صوت الثلاجة في مسمعي. قد وجد له عقل الباطن مكانا في الكابوس تماما، كما يفعل مع صوت المنبه والهاتف. كان هناك مشعل على الجدار الحجري جوار، مشعل يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب مجهول. فوثقت لانتزعه من مكانه ورفعته عاليا، فتأجج اللهب والطرف. وعلى الضوء الخافت الذهبي المحيط بي أدركت أنني كنت على حق، إن الممر مسدود حقا. وقفت وظهري يحاط ورفعت المشعل عاليا. كان بوسي أن أرى الشيء ويدنه تأدة وثقة. لم لا وأنا الآن فأر في المصيدة؟ لم يكن أمامي سوى القتال بالشعلة. صوبتها إلى ما أعتقد أنه وجهه وأطلقت صرخة عالية، ولكن ألم تكن تلك صرخة حمل يلمس نصل السكين عنقه؟
لا،
وثبت من فوق وسادتي وكافح من أجل الهواء. كعادتي كانت زوجتي جاهزة بالأدعية وعبارات التهدئة. كفها البارد على جبيني يعيدني إلى الواقع ويمنحني شعورا بالسكينة.
كابوس آخر يجب ألا تتناول في العشاء سوى الزبادي.
لكنني كنت عاجزا عن الكلام. وتكلمت لقلت لها أنها حمقاء ككل البشر وبالقياس الخاطئ. لو كان للطعام دور في هذه الكوابيس أزارتني بعد الغذاء الذي تعمدت أن يكون دسما. إذن بهذه التجربة البسيطة يمكن القول أن الكابوس لا علاقة له بما آكل ولا بوضع نومه. هذا الكابوس له علاقة بآخر الليل. كادت تنهض لتعطر لي كوب الماء الأبدي، لكني أبقيتها في الفراش بإشارة من يدي ونهضت لأحضره بنفسي. تألق مصباح المطبخ النيون المتقطع يحدث في ذهني ما يحدث الضوء المماثل لمرض الصرع، واسترجع تفاصيل الكابوس الذي ما زال ساخنا متوهجا. عدت إلى الفراش وأنا أسمع أصداء قرآن الفجر تتردد من مسجد بعيد، ورجل يمشي في الشارع يتحدث بصوت عال إلى آخر، كأنما ليس في الكون سواهما. هنا وجدت زوجتي قد أضاءت الأباجورة وكانت جالسة فوق الفراش على ركبتيها تتفحص شيئا ما. سألتها وأنا لم أسترد وعيي بعد، كأن نسيج عنكبوت يغلف ذهني. ماذا هنالك؟ لا أظن أنني فعلتها، قالت وهي ترفع الشيء الذي كانت تتفحصه.
ما هذا؟ لقد أتلف المرآة تماما.
كان هذا لمن يجهل الأمر أقرب إلى مقبض خشبي سود طرفه، لكنه بالنسبة لي كان مألوفا تماما. كان هذا مشعلا منطفئا وقد لوث المرآة بالسداج إلى حد ملون. عين، أنا خائف. كنت نائما على ظهري في الفراش أرمق ستار الظلام المعلق في الهواء وأرتجف، ومن عيني سالت عبرتين لم أستطع منعهما. قالت في رفق وهي ترمق الظلام بجواري:
هذا غريب، لكنه لا يعني شيئا.
إنما أجهله يثير روعي حتى لو كان غير خطر. حكيت لها في الظلام بصوت أثار شجني شخصيا كيف أنني في صباي وجدت حشرة مسالمة لا خطر منها، لكني كنت أجهلها وبدت لي غريبة جدا، حتى أنني ملأت الكون صراخا وعويلا. قالت لي بذات الحنان:
أنت رجل علمي واسع الذكاء، وستجد لهذا كله تفسيرا.
كان حنانها قد بدأ يؤثر في حقا. إننا دوما أطفالهن، خرجنا من أحرامهن، وهن وحدهن يعرفن كيف يزلن خوفنا من الظلام. إننا أقوى منهن وأشجع منهن، لكنهن يعرفن كيف يحميننا. قلت لها وأنا أتنهد وأغلق عيني: غدا سأذهب لأرى طبيبا نفسيا.
www.mijobooks.com
عيادته في شارع شريف، لابد أنك تعرفه، دكتور ميمنون، الأستاذ في ذات الكلية التي تعمل أنت فيها يا دكتور رفعت. لكن لا تحاول سؤاله عني، لأنه رجل يحترم مهنته ولا يفشي أسرار مرضاه أبدا. جلست وزوجتي في العيادة الخاوية متوترين، ورحت أشعل لفافة تدغن تلو الأخرى. أنا أثق بالطبيب النفسي الذي خلت عيادته من المرضى، فهو رجل سيعطيني ما أريد من وقت، رجل يملك الوقت الكافي للقراءة والتأمل واكتساب الحكمة. نظرت في ساعتي، ما زال الوقت كافيا للكشف، فالعودة إلى الدار ونال قسط من الراحة قبل ميعاد الدرس الخصوصي. وابتسمت حين لمحت الظهر على وجه زوجتي، إنها تحسب عيادة الطبيب النفسي ملأى بجراثيم الجنون، وتتوقع في أي لحظة أن يقتحم المكان مخبول يلوح بسكين وهو لا يرتدي سروالا. دعانا الممرض العجوز المتثاقب إلى الدخول، فنهضنا لنلقى الكاهن الأعظم في محرابه. كان شيخا فانيا كما تعرف عنه، لكن له عيني صقر، وهو يكتفي بتأملك من فوق الإطار العلوي لنظارته، ولا يقول شيئا تقريبا سوى عبارات من طراز: خيرا، ثم ماذا، وبعد، ويخط عبارات في دفتر صغير أمامه. حكيت له قصتي بعبارات مختصرة ملول، بينما عين امرأتي المرعوبتان ترمقان كل لفظة تخرج من فمي. يبدو أن كلماتي تخرج في بالونات كما يحدث في قصص الأطفال الهزلية. أخيرا جاء دوره ليسألني:
هل من عادتك أن تمشي أثناء النوم؟
مشي في أثناء النوم؟ لم يخطر لي هذا قط. الحق أن هذا حدث مرارا، لكنني بهذا أقدم له الحل النهائي للمشكلة. ومن العسير أن يتخلى هو عن هذا التفسير الذي ألقي له كطبق نجاة. قلت في كياسة: الواقع أن...
نعم أم لا؟
نعم، لكنها ليس عادة. يعني مرة أو مرتين ذهبت إلى المطبخ، وجدتني زوجتي هناك أفعل أشياء ما، لكني لا أذكر عنها حرف في الصباح. في انتصار أضافت زوجتي:
ومرة فتح جهاز التلفزيون وراح بعينين لا تريان يراقب الشاشة الخاوية بعد انتهاء الإرسال.
بدا الاهتمام في عيني الصقر وتساءل:
ومنذ متى بدأ هذا؟
منذ أن عرف أن...
وصمتت بعد أن أدركت أنها تكلمت كثيرا. فسألها كمحقق بارين لا يترك خيطا أمسكه:
عرف ماذا؟
أطرقت بوجهها غير راغبة في مواصلة الكلام، فبادرت أنا بالإجابة عن سؤالي قائلا في تحد وقح: منذ أن عرفت أنني لا أنجب. والتمعت نظرة فرويدية نهمة في عيني، فقلت أنا محاولا أن أمنعه من الاسترسال في الاستقراء: أعرف ما ستقول. ستقول أن عقلي الباطن يحاول الخروج من الكبت الذي يسببه إحساسي بالنقص، لهذا أمشي في أثناء النوم وأضع أشياء في الفراش. إن المفتاح والمشعل رمزان فرويديان قويان، لكن دعني أؤكد لك أن الأمر ليس كما تحسبه. أنا لم أمشي في أثناء نومي، وزوجتي تدرك ذلك. قال وعين الصقر لا تبارحان وجهي:
أنت مثقف يا سيدي. مشكلة المثقفين هي أنهم لا يمنحون ثقتهم للطبيب النفسي، إنهم يحسبون أنهم يعلمون قواعد اللعبة جيدا، وهذا سيؤثر دون شك على فعالية العلاج. إن القاعدة الأولى في أي علاج هو أن يهاب المريض طبيبه بعض الشيء، وهذا لن يكون الحال معك، خاصة وأنت تبدي نوعا ما من العدائية نحوي، برغم أنك صاحب فكرة المجيء هنا على ما أظن، ولم تكن المدام هي صاحبتها.
قلت في كياسة: هذا حق، لكني كنت دائما أعادي طبيب العيون وطبيب الأسنان وأعاملهما كخصمين يحاولان هدمي. وضع راحتي على المكتب وتنهد في ارتياح ومال إلى الأمام قائلا:
حسنا، الآن نحن نفهم بعضنا خير فهم، فلنتكلم بصراحة. إذن ما هو دليلك على أنك لا تمشي في أثناء النوم؟
وما هو دليلك على أنني أمشي؟
لأن هذا هو ناموس الكون. الأشياء لا تغادر الأحلام لتظهر في فراشنا، كما أن الأفيال لا تطير والدم لا يتحول إلى ماء.
نظرت له في حيرة وعجزت عن إضافة كلمة أخرى. قمنا بتجربة عملية كما نصحنا دكتور مينو. في هذا المساء قامت زوجتي بتغيير ملآت الفراش وغطائها، وتأكدت من عدم وجود أي أجسام غريبة هنالك. قامت كذلك بتفتيش جيوب منامتي للتأكد من أنني لا أضع شيئا فيها، واخضعت أنا في إذعان لهذا التفتيش المهين، فقد كنت أريد أن أعرف حقيقة ما يحدث لذاتي. أما الإجراء الأكثر أهمية فهو أنها جلبت القليلين ووضعتهما إلى جانب الفراش ليعوق حركتي قدر الإمكان. أما الإجراء الأكثر أهمية فهو أنها جلبت نقادين ثقيلين وضعتهما إلى جانب الفراش ليعوق حركتي قدر الإمكان لو أنني مهضت ليلا. أعرف أنني لن أنام، الترقب سيبقيني يقظا، لهذا ابتلعت قرصين من الفاليوم لأنام رغما عن أنفي. يمكنني أن أجبرها على البقاء متيقظة لتراقبني، لكنك تعرف آخر الليل حين يتسلل النعاس إلى أقوى الجفون لينهكها ويجعلها تزن أطنان. وهكذا حين أطفأت ضوء الأبجورة كنت قد بدأت أحلم وعيناي مفتوحتان. إرهاق اليوم، ما فعل المهدئ؟ كل هذا له أب ودفنت المشعل في وجهي يا غشي، لكنه لم يصرخ. المريع انه لم يصرخ، فقط سمعت صوت الاحتراق الشبيه لماذا لا وقت للبحث عن تشويه بليغ فلأهرب، ولكن لأين؟ ثمة قوة صغيرة مستديرة جواري، كيف لم أرها من قبل؟ إلى ما تقودني يا ترى؟ لا يهم، إنها ستبعدني عن هذا الشيء وكفى. في ثواني كنت اقتحمت نفسي فيها وعبرتها، لم تكن هناك هاوية كما توقعت، بل كان هناك منحدر وعر يوشك أن يصير قائم الزاوية مع الأرض. وهكذا تعرف هذا الشعور، راحت قدماي تركضان عن غير إرادة مني وبسرعة لا تصدق نحو قاع المنحدر، لكني ظللت أقف عليهما ولمحت عيني مشاعل غريبة الشكل على جدران المكان، مشاعل هي جماجم آدمية وضعت شموعا في محاجرها. هذا المكان كنت قد استقررت على قدمي واستطعت أخيرا أن أعرف أين أنا. كنت في قاع المنحدر، في قاعة تشبه المحراب، وكانت هناك عظام آدمية متناثرة هنا وهناك، وبدأت أفهم أين أنا من بعض السمات الواضحة. إن هذا هو وكر نكروماتسي محترف، أنا أعرف هذا الأمر من قراءتي. والنكروماتسي هو ضرب من السحر الأسود قائم على استجواب جثث الموتى، والنكروماتسر هو من يمارس هذا العمل الشنيع. ولكن في أي عصر عاش هذا الشيطان؟ هل الوحش الذي هاجمني في الطابق العلوي هو البديلغارد الخاص به؟ ورمطت الأسئلة للأسف، وليتها طالت. كان النكروماتسر واقفا كسحرة القصص القديمة أمام مرجل يتصاعد منه البخار، قد ارتدى عباءة تنسدل على وجهي فلم أتبين ملامحه جيدا. قد سرني هذا، سمعت صوته البارد الرهيب يقول لي:
هلم أدن مني.
وكانني تحت تأثير التنويم المغناطيسي تناوت منه في حذر، قال وهو يقلب ما في المرجل بعصا خشبية:
أنت قد دنوت من النار أكثر من اللازم، ولسوف ينالك من أذاها ما لا ترغب.
خطر لي هنا ما قاله علماء النفس عن الأحلام الملونة تدل على اضطراب النفسي، أنا أعيش حلما ملونا رائع التلوين، وبالتالي هذا دليل أكيد على اضطراب النفسي. قال النكروماتسر وهو يشير إلى ما وراء ظهري:
لهذا سلطت عليك الجاثوم، الجاثوم القادم من كوابيس الموتى ليجعل ليلك جحيما ونهارك رعبا.
هنا نظرت إلى الوراء لأرى ذلك الشيء الذي طاردني في الكوابيس كلها، وهو يتقدم مني ببطء شديد واثق. قال الرجل وهو يواصل تقريبه: ما في المرجل؟
إن موعدك معه هو آخر الليل، آخر الليل حين تحين ساعة الذئب، حينها ستتمنى لو لم تكن حيا.
تراجعت إلى الوراء وأنا أتحسب لموضع قدمي الذي يغلي في هذا المرجل. تحسست موضع قدم الكائن أمامي الآن وصاحبه خلفي، وأنا لا أطيق مجرد لمس أحدهما. إنما سأقوم به الآن هو عمل أحرق، لكنه رباه ألن أصحو من هذا الكابوس، ضروري حتما. وبركلة واحدة ضربت المرجل فانقلب على الرجل الواقف خلفه. هذه المرة لم تكن تلك صرختي. لقد صرخ الرجل ودار عينيه بكفيه، وكنت من اللحظة الأولى أرتجف هلعا من نتيجة ما فعلت، ولسوف يكون انتقامه رهيبا لو ظل حيا. انحنيت إلى الأرض فالتقطت عظمة آدمية كانت هناك، وبأعنف وأعتى ما وسعت أحويته على رأسه. هل كان هذا هو صوت تهشم العظم أم تهشم جمجمته؟ لكنني قبل أن أتبين الأمر شعرت بيدي المسخ الذي عرفت أنه يدعى الجاثوم. شعرت بها تلتف حول عنقي. في هذه المرة لن يكون الفرار ممكنا. انتهت حلقتنا اليوم. قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com. شاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com ولا تنسونا بالدعاء. وشكرا.
www.mijobooks.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد خالد توفيق. أسطورة آخر الليل الجزء الثاني. وكان المشهد مختصرا في هذه المرة. زوجتي أضاءت الأباجورة ولم تبادر بتهدئتي أو تقل شيئا، فقط جلست في الفراش ترمقني بعينين متسائلتين تقولان: هل حدث هذا الليل أيضا؟ لم أرد ورحت أعب الهواء بجرعات كبيرة، ثم مددت يدي تحت المرآة وخرجت عظمة آدمية، عظمة ساعد بدا عليها القدم وقد شرخت في منتصفها. كان هذا هو الجواب الذي أردته. استيقظت في الصباح مشوشا واختلط التفكير. قد تكفل المهدئ الذي تناولته بزيادة الأمر سوءا. تأملت وجهي في المرأة فوجدت عينين حمراوين أسفل كل منهما انتفاخ شبيه بقربة السقاء، انتفاخ كالذي تداري فيه أنثى الكنجارو أطفالها. فتيات كيسية، قلتها بصوت مسموع ورحت أضحك. قد راقت لي المسحة. ها ها، وظلت زوجتي ترمق ضحكي بعينين خرساوين. قلت لها وأنا أرتدي ثيابي: احتفظي بالعظمة مع المفتاح والمشعل، بعد شهر واحد سيكون عندنا معرض كامل، ومن يدري ربما جلبت لك السيارة التي تحلمين بها من كابوس ممثل. وأرحت رأسي على خزانة الثياب لثانية واحدة، ثم فتحت عيني فوجدت زوجتي تناديني في إلحاح وقد عادت من الحمام تجفف وجهها بمنشفة.
هل نمت وانت واقف؟ إن ربع ساعة قد مضت عليك على هذا الوضع.
حقا لم أغب سوى ثانية، لكن الساعة قالت لي أنها صادقة. وهكذا وجدت الحل الوحيد المتاح لي، ألا وهو أن أنزع ثيابي وأعود للفراش وأستسلم لقبضة الفاليوم.
لكن المدرسة؟
أجاز عرضا. وكان نوما هادئا بلا جاثوم. صحوت منه على صوت أذان الظهر من المسجد المجاور للبيت. تكررت مواجهاتي في آخر الليل مع الجاثوم. دائما أنا في ذلك القصر المرعب أفر بين حجراتي، بينما ذلك الشيء المقيت يطاردني ولا يضل طريقه أبدا، معلنا أن وعين توبوغرافي مدهش كان دوما هناك في أسوأ لحظة ممكنة ليسد علي الطريق، بينما أنا أتحرك وهذه الحركة البطيئة المتثاقلة المميزة للكوابيس. وينتهي الكابوس بصرخة مريعة. ولم يكن العثور على شيء من الحلم في فراشي أمرا محتوما، ففي مرات عديدة صحوت من النوم لأجد ألا شيء هناك. وهذا يوحي بواقعية ما يحدث، فالحياة بطبعها غير منتظمة ولا تحترم عاداتها. ولو كان عثوري على شيء من مخلفات الحلم أمرا معتادا لبدا لي هذا غريبا مريبا. لن أقول هنا أنني تبدلت في الأيام الأخيرة. أنا بطبعي عصبي نافذ الصبر، أشعر أن الحياة أبطأ من اللازم والناس أكثر غباء من اللازم. لكنني في الأيام الأخيرة صرت قنبلة زمنية سريعة الانفجار، وصرت أتشاجر لأتفه الأسباب. وقمت بعقاب الطلاب في المدرسة مرارا على أخطاء أقول بكل أمانة أنها هينة. وفي المنزل لم أعد أطيق هذه المخلوقة التي لا تملك سوى التضحية من أجلي، وبدت لي كئيبة ومملة إلى حد لا يوصف. كنت أخشى الليل إذا دنا وأحاول اجتنابه، لكنني أمارس مهنة لا ترحم، والنوم ليلا جزء أساسي من عملي. فهناك المدرسة صباحا والدروس الخصوصية نهارا، فمتى أنام إذن إن لم يكن ليلا؟ لكني فعلتها، جردت السهر عدة ليالي متصلة، وللسهر طرق عديدة أبسطها القراءة وضبط المنبه ليوقظك في الثالثة صباحا. قد تتعقد أساليب السهر إلى درجة الخروج بعد منتصف الليل والجلوس في أحد مقاهي الحسين التي لا تنام واحتساء جالونات من القهوة. ماذا يبقى من جهازك العصبي بعد كل هذا؟ كنت أخشى تكرار التجربة، فهي كريهة كل المقاييسها. ثم أنني أصحو من النوم شاعرا بإنهاك عضلي عصبي، كأنني كنت أصارع هذا الجاثوم حقا لا خيالا. ولقد لفتت زوجتي نظري مرارا إلى كدمات في أكثر من موضع من جسدي عند الاستيقاظ، وهو ما يسميه العامة ضربات ملائكة، كأن الملائكة تكيل لك الضربات في أثناء نومك. فكنت أرد عليها بأن هذا ليس من شأنها وأنها تخرف. الخلاصة أن أخلاقي صارت، واسمحوا لي بالتعبير، زي الزفت. وفي المرآة بدا لي وجهي كوجه خريج سجون ومسجل خطر، أو كوجه شيطان زنين قادم حالا من سفر ليملأ الأرض جورا. رباه، كانت أياما شديدة الوطء، ثم بلغ الأمر ذروته، أو كما يقول أجدادنا العرب بلغ السيل الزبا في تلك الليلة، ليلة من ليالي شهر مارس. كنت جالسا في واحد من المقاهي التي لا تنام، أرشف قدحا رابعا من القهوة وأطالع جريدة الغد، أعني جريدة اليوم، فنحن في الرابعة ونصف صباحا، وكان المقهى شبه خاوي فيما عدا حشدا من الشباب التف حول مائدة يتابع مباراة نرد حامية بين اثنين منها. عناوين الجريدة تتحدث عن عبد الناصر في الجبهة، ومناورات حرب الاستنزاف، ومشكلات جونسون الرئيس الأمريكي في فيتنام. وهنا أعتقد أنني غفوت ثانية أو أكثر، لم أسترح ولم أستلقي، بل هو شيء يشبه غيبوبة تسرب بخارها إلى يافوخي لثواني، ثم لم أعد أعرف أنني هنا. آخر الليل حين تحين ساعة الذنب. ساعة الذنب هي تلك الساعة من الليل حين يغدو النائم في أضعف حالاته وأواها، ويصير معرضا لأي إعاز أو مس شيطاني. كنت كالعادة أحاول الفرار من ذلك الكائن المريع. قمت بتسديد ركبتي إلى ما أظنه أنه مقتلع. المكان هو ذلك القبر المفزع، حيث تمارس طقوس استجواب الموتى. لم نبارحه بعد منذ 5 حلقات كاملة. ليلة أمس تمكنت أصابع النكرومانسر المحتضرة من الإطباق على كاحلي، حيث تمدد على الأرض بلا حرك. اليوم أركله في وجهي وأتملص من قبضتي، ثم أهرع نحو درجات سلم عتيق مهدم. وكيف لم أره من قبل؟ تحاشى النظر إلى الوراء، كانت الدرجات تقود إلى باب المعارض، وأنت تعرف الرعب الكامل وراء هذه الأبواب المربوطة في الكواليس. لكن ما ينتظرني في القبر لا يحتمل الانتظار، وهكذا أهرع لأفتح الباب الثقيل ذا الصرير بيد منهكة، وأخطو إلى الداخل خطوة. تبا، إنما أراه هو كهف متسع يمتد إلى ما لا نهاية. تدلى من سقفه الصخري عدد من الهياكل العظمية، يبدو أنها كانت لبشر تم شنقهم وتركوا على الحبال منذ دهر. أما ما كنت أقف عليه فهو بروز حجري يطل على الهاوية. الهاوية ملأى بسائل أحمر يفور منذرا بالويل، ويتصاعد منها دخان خانق. إنها حمم، لافا كما يقول الجيولوجيون. إذن لا مفر من هذه الناحية، ما بين الأرض التي صهرتها النيران والسقف المزين بثريات أدمية. لا بد من العودة، لا بد. ولكن الشيء كان قد وصل إلى الباب وسده بجسدي العملاق، ثم راح يزحف نحوي. هل تراجع إلى الوراء؟ لا مفر أمامي. ولكن ماذا عن الهاوية السحيقة التي تنتظرني؟ رحت وإن وأتراجع و...
يا أستاذ،
ضرب عني فعل كتفي، فتحت عيني. كان هذا هو القهوجي الذي وقف ويداه في جيبي مريولتي المتسخة ولفافة التبغياها يدسها وراء أذنه.
يا أستاذ لا تنم، هذا ليس فندقا.
نظرت إليه غير مدرك لما يحدث، وقد شعرت لوهلة أن هذا جزء من الكابوس. أضف لهذا الذعر الذي انتابني حين شعرت بأنني لست في فراشي، بل أنا جالس في مكان عام بارد لا أدري ما هو.
أنت لا تطلب مشاريب منذ ساعة.
هنا عاد وعي إليك، ومعه فار الدم في رأسي، فصحت. وهذه القهوة رابع قدح أشربه بهذه الليلة، ثم ما الخطأ في أن أنام في المقهى؟ أنا لست في دار الأوبرا على ما أظن. كان سمجا وقال كلاما كثيرا عن الأفندية المتشردين وعن زبائن آخر الليل الذين هم بالصدفة زبائن آخر زمن، كيف أنهم أسفل خلق الله طر، وأن من تخلى الناس عنه ولفظته الشوارع يحسب المقهى مأمن لأمثالي. و و هنا لم أرد، أو على الأقل لم أرد بالكلام. وثبت لأنشب مثالي في عنقي، ووجهت 5 أو 6 صفحات إلى خدي الضامرة، عاقبتها بتطويحه على الأرض، ثم شرعت أوجه ركلات عشوائية إلى ضوئه، حتى بدا أنني لن أتوقف حتى تقوم الساعة أو يموت أحدنا. وفي النهاية كان أولاد حلال الذين يسخر بهم العالم قد أبعدوني عنه، وامتلأ المكان هرجا ومرجا، وصحى النائم ورأيت دماء تغرق الأرض، سالت من أنف القهوجي وفمه وأسنانه وأذنه. وجاء صاحب القهوة المعلم يحاول الفك، لكن أولاد الحلال الذين هم في كل مكان أبعدوه عني. كانت مشكلة خاصة حين ظهر رجل شرطة، وكان هناك محضر التعدي لي ومحاولة صلح. وحين انتهى كل هذا كان ميعاد المدرسة قد حان. في المدرسة كانت عصبيتي موضوع الساعة، وكيف لي أن أعرف أن أخ زوجتي اختار هذا اليوم بالذات كي يأتي للحديث معي في موضوع معين. هو موظف ذو حيثية في عمله ومعتد بنفسه، وأنا أمقت المعتدين بأنفسهم لأنهم يكشفون عن ضيق أفق غير عادي. أنا لا أعتد بنفسي إلا لو كنت عبقريا من عينة نيوتن أو أينشتاين أو غاندي. ومن الطريف هنا أن هؤلاء كانوا هم التواضع ذاته. أما الأسوأ فيما يتعلق بشقيق زوجتي، فإنه يعاني حالة مزمنة من التدخل السافر في حياتنا، على أساس أن تدخله ضروري، وأنه لو لم يفعل لعذبت أخته وجوعتها وأحرقتها بملعقة ساخنة. في الماضي كان هذا يثير أعصابي، أما اليوم بالذات فهو قمين بأن يثير جنوني. قال لي حيث جلس في غرفة المدرسين يجرع المشروب الذي طلبته له:
إن حالك يثير القلق حقا، ومنذ أسبوع كامل لم تبت في دارك، كنت تعود في 6 صباحا.
أنت متابع نهم للأخبار، قال في وقار وهو يتجشأ من فعل الصودا.
عصبيتك تزداد والكل يعرف ذلك.
ثم بدأ يلعب دور الزميل المتفهم قائلا:
لو كان هناك ما يضايقك من عين فلتخبرني، أنا وأنت رجلان يمكننا أن نفهم بعضنا، انسى قرابتي لها واجعل مني صديقك.
قلت في سأم وأنا أرشف القهوة: لا مشكلة منها، إنني أمر بحالة نفسية سيئة لا أكثر. قال بلهجة العليم ببواطن الأمور:
أعلم هذا، وأعلم أنك زرت طبيبا نفسيا، وهذا يثير قلقي. ثم إن لقنك غير حليقة وثيابك غير مهندمة، كأنك كنت تتصارع طيلة الليل. رباه لشد ما تغيرت، لا تخفي عني شيئا، إنه الحشيش، أليس كذلك؟ إن هذه العلامات لا تفوتني، ربما الخمر. هذا يصدمني فيك، أنت الذي كان مثالا للاستقامة والتدين، إنك تنحدر والكل يعلم هذا، لكنك عنيد جدا، تأبى العون واسمح لي.
هنا شعرت بالبخار يتصاعد إلى عيني. هل حكت لك عن الأشياء التي أجدها في الفراش؟
أية أشياء؟ تقول أنك مضطرب نفسيا وتمشي في أثناء النوم، وأكثر من هذا.
تبا لكما معا. وبالطبع دكتور رفعت، لك أن تتخيل ما تلا هذا الموقف وكل الصراخ الذي تصاعد من حنجرتينا. فهذه العبارة الأخيرة هي من العبارات الخاتمة، أي تلك التي يستحيل الاعتذار بعدها أو التراجع عنها. وبعدها لا تعود الحياة أبدا كما كانت. كان هناك عديد من المدرسين يحاولون إنهاء الموقف، وكان هناك حشد من الطلبة وقفوا حول الباب يرمقون المشهد في شغف، وكلهم أمل في أن يحدث ما هو أسوأ. وانصرف وقد احتقن وجهه وتطاير اللعاب من فيه، وراح يردد في هستيريا:
لكني سأعرف كيف أربيك، قسما بالله سوف أعرف كيف أربيك، ولكن صبرا إن لي صلات، ولئن لم
أغلق هذا المجرور الذي ينبعث منه العفن. قلتها صارخا ووشكت أن أثب عليه لولا أن أمسك. وبعدما زاد الهدوء المكان أخيرا، وبعدما سيق الطلبة الواقفون إلى فصولهم تحت تهديد العصي كما يفض الإنجليز مظاهرة سلمية في الهند أيام غاندي، عندئذ فقط سمعت من يقول لي أن الناظر يريدني في مكتبه، ليس للحديث عن الفن التأثيري طبعا. وعندئذ فقط عرفت ما يقودني إليه ذلك الجاثوم. كانت الدار خاوية تماما، وعلى مائدة الطعام كانت هناك وجبة باردة معدة ورسالة بها كلام فارغ مملوء بالأخطاء النحوية والإملائية والبلاغية. لقد رحلت زوجتي، بالتأكيد علمت ما حدث في المدرسة، وبالتأكيد هي ستقيم في دار أبيها حتى أذهب صاغرا لأعدها بأنني لن أحلم مرة أخرى بالكوابيس. عجيبات هؤلاء النساء، إنهن يفتقرن للمنطقية في كل شيء. هي بالذات تعرف ما يجري في عقلي هذه الأيام، وتعرف أنني قد زرت الطبيب النفسي مرارا، وبرغم هذا كله تجد أن سلوكي غريب إلى درجة الهجر. لكني أعرف سذاجتها وطيبتها، وأعرف أن هذه القرارات الحازمة ليست من طبيعتها، بل هناك من أملاها عليها إملاء. على كل حال، هي قامت بآخر واجب نحوي كعادتها في حب الاستشهاد والظهور بمظهر الضحايا. أعدت لي غذائي، وبعين الخيال أراها تردد طيلة اليوم في مجلس أسرتها:
إنني لم أنس غذائه حتى في أحلك اللحظات.
إذن فأستمتعن بهذه التضحية خير استمتاعي، فأنا لا أتخلى عن شيء دفعت ثمنه مقدما. ثم أنني لست من البلهاء الذين يفقدون شهيتهم حين تسوء الأمور، فما ذنب المعدة في كل هذا؟ وانصرف آخر طالب من داري، فجلست ألتهم العشاء وأتابع شاشة التلفزيون بذهن مشتت. كان الفراش يدعوني وأنا لم أذق طعم نومي من الأمس، لكني أهابه كثيرا. إن هذا الفراش مسرح ستؤدى عليه بعد ساعات مسرحية شديدة البشاعة والهول. أعرف أنني سأبدأ الكابوس بتلك اللحظة الرهيبة. أنا واقف على حافة الهاوية أحاول التماسك، بينما الجاثوم يدنو مني متمهلا، ولا بد أن أسقط. هنا خطرت بذهني فكرة لا بأس بها: إذا كانت الماديات تسافر من داخل الكوابيس إلى عالمنا، فلما لا يحدث العكس؟ لقد كان الشاعر الإنجليزي اللورد بايريون ينام بمسدس كان اسمه وقتها غدارة تحت وسادته، كي يقاتل من يزوره في المنام من نسوخ. لماذا لا أفعل ذات الشيء؟ ليس لدي غدارة، لكن عندي ما هو خير منها أو مثلها. وابتسمت في خبث.
www.mijobooks.com.
أعترف بأنني أشعر بالخوف، إنني لم أكن وحيدا في حياتي قط، ولقد تركت بيت أسرتي المزدحم لهذا البيت مباشرة، فلم أمر بوحدة أو عزوبية. لهذا يثيرها العي أن أنام، وحدي أنام في الظلام، فريسة سهلة. لا أدري ما يحدث في الردة المظلمة، ولا ما يحدث في غرفة الصالون الموصلة دوما. وعندما تحين ساعة الذنب، لا يعلم سوى الله ما قد يحدث لي. وأخيرا انتصرت الفسيولوجيا، غبت في الظلام المقدس، الظلام الذي كنا نراه في أرحام أمهاتنا، وبدأت الرؤى. مرة أو مرتين صحوت من النوم لأتأمل قرص المنبه الفسفوري في الظلام، وأنظر إلى جانب الفراش الذي كانت عيني تنام فيه، شاعرا أنها ما زالت هناك وأن أنفاسها تتردد. إن من بترت أطرافهم يعانون لفترة طويلة الشعور الوهمي بها، ويحركون أصابع لا وجود لها، ويشعرون بملمس أشياء لم يلمسوها، وهو ما يسميه الجراحون باسم الطرف الشبح. هكذا بترت عين من حياتي، لكنها بشكل ما زالت هنا. آخر الليل يبدو، حين بدأ الحلم التالي عرفت أن ميعادي مع الجاثوم قد حان، وها أنا ذا أقف في ذات الموضع على حافة الهاوية، مترددا بين الوثوب في الحمم وانتظار الشيء المريع القادم من ورائي. وهنا تذكرت، هذه المرة لست أعزل، بل أنا مسلح بسلاح قاتل حقا. كان هذا هو المنشار الكهربائي الذي وضعته في الفراش بجوار الكمود قبل النوم، وأوصلته بالقابس. الآن في المنام أراني أمسك به وأشغله، القرص المسنون القاتل يتحرك باحثا عن شيء يقتله. كان الوحش أمامي جسدا مليئا بنقاط الضعف، وكنت أنا في وضع يسمح لي بكل شيء. وهكذا دار القرص دورانه وانغرس في اللحم، وسمعت صوتا غاضبا شبيها بهدير دراجة بخارية. في اللحظة التالية وثبت جانبا لينقض علي الشيء الذي جنه، سمعته يحاول استعادة توازنه، أما هوى دون إنذار. لم يكن عندي ما يكفي من الوقت كي أتملى مشهد السقوط، لأني كنت أوشك على أن أفقد التوازن عن الآخر. ولحسن الحظ أن المنشار انزلق لينغرس إلى منتصفه في الصخر، مما جعل منه وددا أتشبت به بكلتا يدي. حين استعدت توازني نظرت إلى أسفل، للأسف لم يكن قد غرق في الحمام، بل هو متشبث بالحافة، وهو يرمقني في كراهية بعينين حمراوين. يجب أن أتراجع، يجب أن... هنا شعرت باليد المخلبية المريعة ترتفع لتقبض على كاحلي، وأدركت أنه يجذبني من أسفل نحو الحافة. وكنت أئن، وحين صعدت من الكابوس مبللا بالعرق البارد ارتجف كورقة، أدركت أن الجاثوم وضعني مرة أخرى في مأزق. يجب انتظار حلقة غد لمعرفة ما حدث. أضأت الأباجورة وملت على الكمود بحثا عن المنشار الكهربي، لكنه لم يكن هناك. هذا طبيعي، ألم أتركه مغروسا في الجدار الحجري داخل الكابوس؟ وضحكت في هستيريا. يجب أن أستعيده غدا، لأن ثمنه باهظ، ولأنه أكثر قيمة من كل هذا الهراء الذي حصلت عليه من الكوابيس السابقة. قد انتهى الكابوس، فلا أرى ما يمنع من أن أنام نوما هادئا مطمئنا، ومن يدري لعلي أحلم بالزهور أو الغزلان أو البحار الجنوبية هذه المرة. سألته وأنا راقد على الأريكة أتأمل المدفأة تتوهج بذلك اللون الأحمر الغامض، هل استحققت لقب مجنون بعد؟ قال دكتور ميمنون بصوته الرتيب المريح للسمع.
لا أظن هذا، فيما مضى كان الجنون هو ما يسمون به حالتك، ثم جاء علم النفس ليطلق عليها أسماء جميلة غامضة مثل عصاب ووسواس وضلالات.
قلت له وأنا أغطي وجهي بكفي، لكن زوجتي رأت ما رأيت.
لكنها ليست هنا كي تؤكد أو تنفي.
أنت لا تثق بكلامي إذن؟
بل لا أثق بعقلك، لكنك صادق فيما تطلب.
ثم بعد هنيهة صمت تساءل:
هل فقدت عملك بعد مشاهدة إياها؟
لا، ليس إلى هذا الحد. كانت لدي روشتات عدة منك تثبت أنني أتلقى علاجا نفسيا، قد جعل هذا الناظر مذعورا مني. لم يجسر على اتخاذ رد فعل ما، نصحني بأن آخذ أجازة. قال الدكتور ميمنون وهو يخط شيئا على الورق:
تريد رأيي؟ أعتقد أن هذا سيكون مناسبا.
لكن حياتي وعملي.
إن حياتك رتيبة ومملة أكثر من اللازم، كثور، واسمح لي، مربوط في ساقية، وأعتقد أن هذا الضغط قد أحرق جهازك العصبي.
والحل؟
الحل هو الفرار بعيدا بعيدا.
والدروس الخصوصية و...
لو لم تفر فأنت حتما فاقد ما هو أكثر من بضع جنيهات تأخذها من الآباء.
تنهدت في استسلام ولم أجد ما يقال. الفرار حتما، ولكن إلى أين؟ أنا بطبعي عاجز عن الاسترخاء، ولست من هؤلاء القوم الذين يتنزهون. لا بد من هم ما يطاردني طيلة الوقت، وإلا ما عددت نفسي حيا. سأسافر، ولكن إلى أين؟ فرغت من تصحيح الكراسات جميعا. سيكون هذا آخر عمل أقوم به في المدرسة قبل بدء إجازتي. ومددت يدي لأطفئ النور الكهربائي، ثم تقلبت في الفراش وتدثرت بالغطاء. أستطيع أن أظل ساهرا، لكني لا أعرف جدوى ذلك، فالجاثوم إن لم يأتي هذه الليلة آتي الغد أو بعد غد. وحينما جاء آخر الليل سمعت من بعيد صوت ديك يصيح. ديك يعاني عضبا في ساعة البيولوجية حتما. وبدأ الكابوس من حيث انتهى. خير الكائن تقبض على كاحلي، تحاول أن تجذبني إلى الهاوية، وأنا أحاول أن أصرخ دون جدوى. تشبثت أنامي بصخور المساء، وهنا وجدت المنشار الكهربي في يدي، ولم يكن هناك خيار. أدرت الأداة القاتلة وبيدي مرتجفة هويت بها على معصم المخلوق، وعلى الفور دوت الصرخة وتردد صباها في الهواء، ومن الطرف المطوح صعد دخان أزرق وانتثر سائل لزج مقزز أخضر ليلوث كل شيء. لكن اليد الأخرى ظلت ممسكة بالحافة الصخرية، ومن ثم أزمعت أن أبطرها هي الأخرى وأتخلص للأبد من هذا المسخ الذي ستبتلعه الحمم بعد ثواني. ركعت على ركبتي وتأملت الوجه المقزز الذي يرمقني في إصرار. بحذر بدأت أحاول الوصول إلى يدي السليمة، لكني شعرت عندها بيد أخرى توضع على كتفي. نظرت للوراء فوجدت النكرومانسر الذي نسيت أمره تماما يقف خلفي. قد رأيته من تلك الزاوية المنخفضة التي يستعملونها في السينما دلالة على السيطرة والتملك. قال لي بصوت رتيب لا انفعال فيه:
تشجع.
وكان هذا آخر ما سمعت، لأنني شعرت بأنني أهوى من حالق نحو الهواء. صرخاتي تدوي في الأرجاء والحقيقة المروعة تقتلني. لا توجد أرض تحت قدمي.
انتفضت رعبا صحوت من النوم صارخا كالعادة. لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا. إنما أنا فيه هو الكابوس الحقيقي الذي لا مفر منه سوى بالانتحار، وهذا مستحق، أو الجنون، وهذا ليس بيدي، لأن أحدا لا يمتلك معاونتي. كان المنشار الكهربي على الأرض بجوار الفراش. لا بأس، على الأقل لم أخسر كل شيء. وكان ألم ممد يمزق كاهلي. لماذا؟ الإجابة واضحة، لأن أثار مخالب الوحش ظاهرة على جلد الكاهل بوضوح تام. وثم شيء أكثر أهمية، هل حدثت معه؟ جالسا جوار نافذة القطار، رحت أتسلى بمطالعة المجلة سخيفة، وأتأمل شرط العقول الذي يزحفك ثوبان طويل أخضر. 3 أسابيع في الإسكندرية، سيكون هذا علاجا ناجحا لتوتر وعصبيتي. أضف لهذا تلك المغامرة غير المسبوقة لي. ألا يكون أمامي موعد ما أو مشكلة ما؟ ألا يثير هذا الشرف؟ اعتذرت للطلبة وبلغت زوجتي من خلال وصيت بسفري، وحسمت حقائبي. ليس لي أحد في الإسكندرية، لهذا سأقيم في بنسيون صغير تديره عجوز يونانية شمطاء. إن لهذا مذاقا ممتعا كمذاق قصص نجيب محفوظ، ولن أدهش كثيرا لو رأيت حسني علام جالسا في الباب يرشف القهوة. والحق أنني ما كنت أبرح القطار حتى بدأت أشم في الجو هذا العبق المميز لهواء البحر. شعرت أن الاسترخاء قد بدأ يذهب روحي، ومخاوفي تزول كما يزول الوحل عن ثوب غمرته في البحر الأبيض المتوسط 3 أسابيع. وفي ضوء النهار وعلى صوت الأمواج التي ترسل لي شذرات من بللها كأنما تلثم خدي على استحياء، بدأ لي ما مررت به كابوسا ثقيلا لكنه لا يمت بصلة للواقع. إنني حي، وهذا نصر في حد ذاته. إنني لم أفقد زوجتي ولا عملي. كل ما هناك هو أنني أمر بفترة ابتعاد صحي عنهما. حين أعود سأكون أفضل وأقوى. كانت لافتة البنسيون أمامي، وأنا لن أذكر اسمه ولا مكانه، لكنني أقول لك أن له اسما يونانيا موحيا. وكانت مدام إيريني بانتظاري حين دخلت المكان، حيث جلس نفر من النزلاء يقرؤون أو يشاهدون جهاز التلفزيون، وكلهم لحسن الحظ طراز من الشيوخ المهذبين الوقورين قليل الكلام. ما إن استقررت في غرفتي وتخلصت حقائبي من أحمالها حتى ارتديت ثيابا خفيفة. صحيح أن الشتاء لم ينتهي بعد، ولكن الجو دافئ إلى حد كبير، وخرجت أجول في المدينة الحسناء. أشعر تحت قدمي بملمس قدمي كليوباترا الدقيقتين، وصندل الإسكندر الثقيل، وخفي محمد كريم الذي خرج ليواجه جند الصاري عسكر بونابرت. وكانت البداية في كافيتيريا صغيرة تحمل اسم بورصة الف، حيث جلست أرشف القهوة وأدخن وأتأمل المارة. كنت أفكر دون انقطاع، أتراني مجنون حقا؟ أترى كل ما مررت به من تفاصيل كان تلفيقا من ذهن مكدود وطفولة معقدة؟ مستحيل، أنا أعرف نفسي وأعرف أنني لم أجن بعد، ولكن كل المجانين يزعمون أنهم يعرفون أنفسهم مثلي. حسنا، لنقل بقوانين الاحتمال أنني قد أكون مجنونا بنسبة 50%، فماذا بيدي أن أفعل؟ ومرت 3 ساعات علي، وبدأت أدرك فيها الآن أنني أشعر بالملل. بعد 3 ساعات كنت قد قمت بكل ما يمكن أن يقوم به رجل وحيد، ولم يعد سوى فراغ محبط مرهق. وبدأت أفهم حقيقة أن 3 أسابيع هي وقت طويل بالنسبة لإنسان وحيد. إن عبء هذه الأسابيع يجثم كالصخرة على روحي. سأظل أمشي في الشوارع وأرتاد كل المقاهي وأرتشف كل شيء، بدءا من عصير الليمون وانتهاء بالقهوة السادة، وأدخن حتى أصاب بسرطان الرئة. ثم ماذا بعد هذا؟ إن السينما حل لا بأس به حاليا. ستمر علي 3 ساعات أخرى أقضيها في حلم، ثم أعود إلى البنسيون لألتهم عشائي وأنام، وبذا ينتهي اليوم الأول من فترة سجن الاسترخاء هذا. كانت هناك سينما في الشارع تعرض تحفة كاكويانتس التي سماها هو يوم طفت الأسماك ميتة، وسماها الموزع الرقص على الهيدروجين. وأنا رجل أعشق الدقة والتحديد، لهذا أمقت الفنون جميعا لأن الخيال هو محورها، لكن هذا الفيلم يستحق التأكيد. وهكذا جلست في مقعدي أتابع أحداث القصة المسلية التي قد تحدث عاجلا أو آجلا، وفاجأت نفسي أضحك أكثر من مرة من كوميديا الموقف الراقي. عندها فهمت سحر السينما. إن مشكلاتي في عملي ومع زوجتي ومع حالتي النفسية تتوارى بعيدا بعيدا، ولم يعد يعنيني في الحياة سوى قضية الصاروخ الهيدروجيني الغارق على ساحل جزيرة يونانية غافلة. في مرة ضحكت وارتكزت على جانبي المقعد، فاصطدمت كفي بكف من يجلس www.mejobooks.com ونظرت نحوه. الواقع أنني نظرت نحوها لأنها كانت فتاة، فتاة ترتدي العوينات وتعقص شعرها، وقد انعقص ضياء الشاشة على زجاج عويناتها فبدأ كأنما يضيء هو ذاته. لم أستطع تمييز ما هو أكثر لأن الضوء لم يسمح بأكثر. كانت وحيدة لأن المقعد المجاور لها كان خاليا، وتعجبت من كوني لم ألحظها من قبل. قلت لها مواصلا اعتذاري: معذرة، فأنا حين أضحك لا أتمالك نفسي. قالت بصوت مشاع كعويناتها:
هذا غريب، لا أرى ما يضحك هنا، إن القصة محزنة حقا.
إنه كل هذا الحمق الذي يتصرف به أهل الجزيرة، الحمق يثير ضحكي دائما. إن الفيلم يسخر من كل هذا.
إنهم ليسوا حمقى، إنهم بسطاء.
وعادت تتابع الأحداث. أما أنا فقد شدتني البساطة دون حمق التي تكلمت بها مع غريب مثلي كأنها تعرفني من زمن، وبرغم هذا لا تبدو متحررة وقحة، كأنها تناقش زوجها أو أخاها بلا أي غرض سوى المناقشة في حد ذاتها. إن هذا الأسلوب يحير الرجل الشرقي الذي لا يتوقع من الفتاة إلا أن تكون شديدة الحياة أو شديدة النجوم، ولا يفهم أي أسلوب آخر في التعامل. ولكن لن أطيل عليك، مضينا نشاهد الفيلم معا، ومع الوقت تبادلنا الكثير من التعليقات والآراء. وللمرة الأولى وجدتني قد نسيت تماما أنها أنثى. إنها صديق مثقف ذكي يجلس إلى جواري في السينما وينعش روحي بآرائه الشائقة غير النمطية التي لا تفسد ما نراه على الشاشة. وحين صرخ القوم في وسط الكرنفال: إن الأسماك تطفو ميتة، وحين راح مكبر الصوت يردد بلا انقطاع: انتبهوا، قالت لي وهي تخلع عويناتها لتضعها في حافظتها:
هذه هي نهاية الفيلم. كاكوياتس يحذر العالم الغافل من خطر التلوث النووي. والآن هيا نرحل قبل أن يبدأ الزحام.
سألتها وأنا أنهض وأفسح لها الطريق كي تتقدمني: هل رأيت الفيلم من قبل؟
6 مرات.
ومشينا صامتين نحو المخرج المضيء نحاول ألا تتعثر أقدامنا في الظلام. وعندما غمرنا النور أخيرا استطعت أن أرى وجهها. لم تكن جميلة على الإطلاق، بل هي أقرب إلى القبح، لكن شيئا ما ساحرا في وجهها يجعلك تحب النظر إليها مرارا. وكانت هشة نحيلة كقضيب من زجاج، وبدت لي ثيابها بسيطة أنيقة محتشمة. إنها بنت ناس بالمعنى الشائع للكلمة. قلت لها في تهذيب: أنا هي مدرس من القاهرة. ابتسامة خافتة على وجهها وهي تقول بصوت مشع:
إيناس مدرسة من اسكندرية.
يا لها من مصادفة، حسبتها من المهتمات بالفلسفة أو الأدب أو من خريجات الفنون أو معهد السينما. وماذا تدرسين إذن؟
أقوم بتدريس الرسم لطالبات المرحلة الإعدادية.
هذا يفسر كل شيء.
لا لا يفسر، أنت تعرف مقرر الرسم وتعرف أنه لا علاقة له بالفن بتاتا. تصميم مفرش، بطاقة معايدة، عروس المولد، عيد الأم، كلها مواضيع وضعها موجهون يمقتون الفن ويحاولون جعل الطلبة يمقتونه بالمثل.
www.mijobooks.com.
لا أدري متى ولا كيف جلسنا في الكافيتيريا نتحدث عن كل شيء. إن هذه التفاصيل لا تهم أحدا سواي. ولو كان لي أن ألخص الموقف في سطور لقلت لك أنني تعرفت فتاة في السينما وقمت بدعوتها إلى قدح من الشاي. إن التفسير الخلقي الصارم يقول إن هذه فتاة مستهترة تقبل أن يدعوها إلى الشاي رجل لم تره إلا منذ ساعة. لكنني أؤكد لك لم أرى فيها شيئا كهذا. كانت مهذبة بسيطة عفوية، فيها طهارة تبعث التقديس في موجه الشقي العنيد، ورقة تكاد يرف الورد منها في الصخرة الجلمود، على رأي الشاعر التونسي العظيم أبو القاسم الشابي. وأنا رجل غير شاعري يا دكتور رفعت، بل أنا أمقت الشعر مقتا، لهذا صدق ما أقول دون جدال. كانت إيناس في الثلاثين من عمرها مطلقة، ليس عن عيب فيها بل في ذلك الذي تزوجها، وهو أنه مستهتر لا يعرف قيمة البيت ولا الأسرة. وبعدما استعادت حريتها صممت على أن تعيش الحياة التي تريدها هي، لا التي اختارها لها أهلها. وكان أول شرط لها في هذه الحياة هو أن تخلو من الرجال، لأن
الرجال يفسدون كل شيء ولا يحترمون حرية المرأة ولا يتركون لها فرصة الاستمتاع بالفنون، لأنهم يعتقدون أنها لا تحب الفن عن أصالة بل ادعاء.
أعترف لك يا دكتور رفعت أنني أنا ذاتي من هذا التراث الذي تحدثت عنه، وأؤمن أن المرأة لا تدرس في الجامعة إلا لتتزوج جامعيا، ولا تعزف على البيانو إلا أملا في الظفر بعريس يحب الموسيقى. لكن إيناس قررت أن تكون مستقلة، وهي اليوم تعيش في شقة بالإسكندرية مع ثلاث من صديقاتها، بعضهن مدرسات وبعضهن موظفات. ومن هنا تستنتج أنها ليست إسكندرانية أساسا. وماذا عن أهلك؟
حاولوا كثيرا وكانوا في غاية الحنق، ثم بدأوا يفهمون أنني لا أفعل ما يخالف عقائدي وتربيتي، كما أنهم شعروا بالذنب لأنهم دمروا حياتي فيما سبق دون جريرة مني، لهذا تركوني لكن تحت رقابة صارمة. إن أخي يزورني ثلاث مرات كل أسبوع، وكذا أمي كل شهر.
سألتها وأنا أرشف ما بقي في قدحي: إذن أنا لا أدخل في قائمة الرجال؟ احمر وجهها قليلا وقالت:
لا بالطبع، فقد تبدو مختلفا عن الآخرين، بل أن الرجل الذي يشاهد فيلم الرقص على الهيدروجين بهذا الانفعال حتى لا يشعر بوجود فتاة وحيدة بجواره لهو رجل يختلف.
وحين انصرفنا كنا قد صرنا صديقين حقا. ونظرت نحوي وفي عيني سؤال صامت: هل هناك مرة أخرى؟ لكني لم أجرؤ على الكلام حتى لا تحسبني كالآخرين. قالت هي في بساطة وقد قرأت أفكاري:
بالكاد يمكننا أن نلتقي هنا غدا، لكني أحذرك.
والتمعت نظرة شرسة إلى حد ما في عينيها.
لا تحاول أن تحدثني عن سهرك وسهادك في حبي أو أي ضرب من هذا الكلام الفارغ، وإلا لن تراني ثانية.
هذا وعد.
www.mijobooks.com.
كانت 11 مساء حين عدت إلى البنسيون. كانت غرفتي مريحة منسقة، بها رائحة مطرية خفيفة، وكانت دافئة كقدمي راضية في حضن أمي. سأغفو هذه الليلة كخلد الماء لو كان هذا الحيوان يغفو، ولن أرى أي كوابيس، فأنا خال من التوتر، خال من العصبية، خال من أحزان الأمس وإرهاق اليوم ومخاوف الغد. مددت يدي إلى الكتاب الذي قررت أن يكون معي في سفري، وهو كتاب تفسير الأحلام للعالم العظيم سيغموند فرويد. واستلقيت في الفراش وطالع هذا العمل شديد التعقيد والذي لا يمكن التحقق منه أبدا، فقد يكون عبقريا وقد يكون نوعا من القياس الخاطئ المبالغ فيه. يرى فرويد أن الأحلام ليست لها قدرة تنبؤية ما، بل يرى أنها هي التعبير عن عقلنا الباطن الذي يتحرر في وقت النوم، فيبدأ في الإفصاح عن نفسه وعن رغباته المكبوحة المكبوتة. لكن رقابة من نوع ما تسيطر على هذه العملية، لهذا تظهر الأشياء بشكل رمزي. والشطرة الأولى من بيت الشعر تقال في الحلم للدلالة على الشطرة الثانية، وتحريف الألفاظ والأرقام للبعد عن معناها يتم على نطاق واسع. قد ترى في الحلم تنويها على شيء رأيته وعمرك 5 أعوام، مع مكان رأيته اليوم فقط، مع عبارة سمعتها من 2 عامين من بائع في السوق، وكل هذا يراد به معنى ما. لا تجرؤ على مصارحة نفسك به. إنه كتاب رهيب يخوض بك عبر كهوف لم يرتدها إنسان من قبل. هي كهوف ذاتك التي هي أكثر غموضا ورعبة من أي كهوف في أصقاع سيبيريا أو صحاري إفريقيا أو جبال الهيمالايا. لكن الكتاب بعد مراجعة سريعة له لم يقدم لي إجابة السؤال الذي كنت أريده، لم يحدثني عن الجاثوم. غدا أقرأ فصولا من كتاب ابن سيرين، علّه يقدم لي الحل. قبل أن أطفئ الضوء نهضت إلى حقيبتي، خرجت منها كيسا ورقيا غلفته بأحكام وقمت بربطه بحبل. جئت معي بهذا الكيس من القاهرة فقط لأتأكد من عدم جنوني، وهذا الكيس يحوي شيئا أكثر أهمية من بعض الفطير أو الكعك أو ما إلى ذلك مما يحمله مسافر معه. إنه يحوي يدا مبتورة، يد الكائن التي قطعتها في حلم البارحة. انتهت حلقتنا اليوم. قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com. شاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء، وشكرا.
www.mijobooks.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد خالد توفيق، أسطورة آخر الليل، الجزء 3. نعم، هذه هي الحقيقة. إذا أنت لم تصدقها يا دكتور رفعت فهذه مشكلتك أنت. إن شمس منتصف الليل ستظل تظهر في النرويج سواء صدقت ذلك أم لم تصدقه؟ لقد انتهى كابوس السابق بأثر مادي أكيد، هو انطباق يد الجاثوم حول كاحلي، وحين أفقت من النوم كانت اليد هناك. وجدتها في مكان ما بين الأغطية وأنا أحاول العودة للنوم. طبعا لا تسأل عن الذعر الذي أصابني ولا التقزز الذي دهاني، فكل هذه أشياء مفروغ منها، لكني على الأقل أملك الآن دليلا ماديا، أثرا لا يمكن الحصول عليه بالمشي في أثناء النوم، وأنا إذن لا أهذي. لكنني كذلك كنت أعقل من أن أعرض كشفي على الملأ، فإن أحدا لن يجد ما يثير شغفه في كف مخلبية يكسوها الشعر. أزعم أنا أني عدت بها من كابوس مرعب. قمت بلفها بعناية في كيس من المشمع ثم في كيس ورقي، وحملتها معي في حقائبي عازما على الاستفادة منها بشكل ما. الآن فقط أتذكر حقيقة وجود هذا الأثر المفزع معي، وكان نوما موصدا ثقيلا خاليا من الأحلام. أحيانا أستيقظ كدأب من ينامون في مكان غريب، متوقعا أنني سأرى الكومود على يساري والمنبه فوقه والباب عند قدمي، ثم كنت أفقد توازني للحظة وأنسى أين أنا، ثم أستعيد بديهتي وأتمتم بدعاء النوم وأغيب من جديد في السحابة السوداء. وهكذا لم أدري أنه آخر الليل إلا حين سمعت صراخي.
الحمام تقترب مني بسرعة مذهلة، ولا أرض تحت قدمي، ومن فوق رأسي أرى النكروماتسر واقفا على الحافة يرمقني في شغف، وأرى الكائن المعلق بيد واحدة من الحافة، وأمد ذراعي إلى جانبي بكل نياء الفريزة التي أورثها إياي أجداد كانوا لا يجدون مأوى سوى غصون الأشجار. فقط سأوقفها هنا حتما، وهنا أشعر بغصن الشجرة لا أدري من أين جاء، يتعلق بسترتي وأجد أنني أتدلى في الهواء الحار كأرنب معلق من قفاه. ثم فتحة يكتنفها السواد إلى جواري، إنه كهف فغرفاه بانتظار فرائسي الآدمية. إن الهاوية من تحتي والوحشين من فوق رأسي، لن يكون هذا الكهف أسوأ احتمال إذن. وأتلوى بعنف حتى أنجح في حشر جسدي داخل الفتحة. إن الظلام دامس دامس، ظلام بكر لم تتلوث عذريته بالضوء من قبل، ربما منذ بدء الخليقة. إن هذا القصر العجيب كأنه بني فوق مجموعة كهوف كاملة، فلي أدخل ولا أفكر في الثعابين ولا الحفر ولا الانهيارات. تبا للظلام، تبا للظلام، إنني من هذا الطراز العجيب من البشر الذين يختنقون في الظلام كأنما يجثم اللون الأسود على صدورهم. ثمة شيء في هذا الموضع كأنه مغبة مثبت في الصخر. ربها، إن هذه الأرض لينة تماما. هل أجذبه أم لا؟ هل أجذبه؟ هل أجذبه؟ وجذبته. عندها حدث شيء لم أتبينه جيدا، لكني وجدت نفسي في الشمس في العراء. كان هناك حق قمح يمتد أمام نظري إلى ما لا نهاية، له ذلك اللون الأصفر الوحشي المميز لأرحاد الهولندي فان جوخ. وكنت أركض. هذه المرة كانت سرعتي أكثر من المعتاد، كنت أخف مما أنا عليه بكثير، كأنني في مرحلة انهدام وصل. يا صوت محرك هذا، ما هذا الصوت؟ حين نظرت للوراء رأيت الجاثوم يعدو باتجاهي. كيف نجا هذا الوحش؟ بالتأكيد بنفس الكيفية التي غادرت بها الكهف، وهو على بعد 50 متر مني. أنا أعدو وهو يعدو. من الغريب أن سرعته كانت بطيئة جدا تتناسب مع حجمي، لكنه كان يقطع مسافات لا قبل لي بها، والفجوة بيننا تضيق وتضيق. زدت السرعة أكثر فأكثر، زاد السرعة أكثر فأكثر. ألا يوجد فلاحون هنا؟ وهنا تعثرت فهويت منكفئا على وجهي بين عيدين القمح، وعرفت أن هناك ما أمسك بكاحلي مما جعلني أتعثر، ونظرت لأرى ما هو، فوجدتها يدا مشيرة مخلبية كانت قابعة بانتظاري بين السوق، كأنها تعرفني، إنها يد الجاثوم وهي تحاول تعطيلي إلى أن يلحق بي صاحبها. مستحيل أن أنتظر، لا، بما تتشبت هذه اليد المبتورة كي تقبض على قاحلي كفخ لصيد الدببة. إنها لا تملك ما تمسك به، لكنها عنيدة حقا، ثابتة في الأرض حقا. متى خرجت من كيسها؟ ولماذا جاءت إلى الحلم؟ لا وقت للتساؤل الآن.
وكان أول ما فعلته حين صعدت من الكابوس أن كشفت الغطاء كي أراك. لم تكن اليد هناك، وثبت إلى حقيبتي في الظلام، فاصطدم إصبعي بشيء خشبي كاد معه الألم يفقدني صوابي. حين أضأت النور الكهربي وجدت أن اللفافة التي تحوي اليد ليست هاهنا. إذن كان الشيء معي داخل الكابوس ونسيته هناك. لابد أنه تخلى عن كاحلي في لحظة الانتقال. عدت لإغلاق النور في الظلام، رحت أتأمل موقفي. للمرة الأولى يخرج حلمي إلى الشمس والنور، وإن لم يكن أقل رعبا مما كان في الظلام. من المفهوم أنني قد فررت من القصر إياه بطريقة ما، ورحت أركض في الحقول بينما الشيء ورائي. ماذا سيحدث غدا؟ لا أدري حقا. إن أسلوب التشويق إلى الحلقة القادمة هذا يثير أعصابي، ذلك الأسلوب الذي يدعوه صناع الدراما بأسلوب التعلق بالحافة أو كليف هانجر. ودخلت إلى الحمام الصغير الملحق بالحجرة. كانت هناك مرآة تآكلت ضوءها البراق بفعل الزمن تعال الحوض. غسلت وجهي وتأملت انعكاسه في اهتمام. نعم، هذا حق. لقد زحف الشيب على خصلات كثيرة من شعري الذي كان فاحما. لقد أحرق الهول سواد رأسي إن صح التعبير. والجديد هنا هو أنني فقدت الأثر الوحيد الذي يؤكد لي أنني لا آذي.
www.nijobooks.com
كتاب تفسير الأحلام من إحدى دور كتب التراث، وفي الكافيتيريا إياها رحت أرشف عصير الليمون البارد وأقرأ هذا العمل المرهق الذي أخرجه ابن سيرين، وقد سرني أنه أقرب إلى معجم تبحث فيه عن ضالتك، فلا تضطر لقراءة كتاب كامل حافل بالعصابات والنقوصات والكبت كما هو الحال مع فرويد. وقد وجدت التالي: من رأى أن الشيطان يتبعه فإن له عدوا يخدعه ويغريه وينقص من عمله. دخول القلعة يدل على الرزق والنسك في الدين، ثم عشرات التفسيرات لكل جزء من الحلم يستحيل أن تتسق لتكون تفسيرا واحدا متجانسا. إن الأمر أعصر مما ظننت. إنني أعرف جيدا أن ما أمر به هو عرض فريد لا يمكن أن أجد له جوابا في أي كتاب. كان هذا حين وصلت إيناس، فأخفيت الكتاب بين طيات جريدة أحملها، فأنا لا أريد أسئلة فضولية ترهقني بها. 5 أيام مضت على تعرفي بإيناس، وفي كل مرة كنت أشعر أكثر أنني لا أجرؤ على التفكير في الحياة بدونها، وبعد 10 أيام سيكون الفراق محتوما. عندئذ سأتذكر قول الشاعر العربي: عجبت حين تركتها كيف لم أمت، وكيف انثنت بعد الفراق يدي معي. عجبا لي، إنني رجل متزوج ناضج، لكني أفكر كالمراهقين. لكنني أستطيع القول أن سر تعلقي بها هو حاجتي إلى صديق، وقد كانت إيناس صديقا طيبا ذكيا. صحيح أنه صديق طويل الشعر ويلبس الحذاء ذا الكعب ويضع عطر الفامشيك، لكنه لا يزيد على صديق أعتز بصداقته. قالت لي صديقتي إيناس بلهجة من يقرر أمرا منتهيا:
إنما تدعونا إلى رحلة ريفية غدا.
ما؟
نعم، صديقة تعمل بالتدريس معي، وهي تدعونا إلى يوم كامل في العزبة التي تملكها الأسرة جوار الإسكندرية.
قلت لها في سأم وأنا أستدعي النادل بإشارة من يدي: وما دخلي بهذا؟ إنها تدعو صديقاتها، وأنا ليس لي صفة رسمية من أي نوع.
www.mijobooks.com.
ضحكت ضحكتها الهادئة التي تعلن أن ما تقوله ليس هراء، وقالت:
لا أحد يحدد لي أو لك صفتك الرسمية أو عدمها. أنت إنسان مهذب محترم ويهمني أمرهم، لهذا دعوتك وهي لن ترفض. ثم أنك لن تكون الرجل الوحيد، هناك 3 مدرسين آخرين، مما يجعل الرحلة ذات طابع رسمي تربوي لا بأس به.
تنهدت وقلت لها: لا بأس، سأقبل، لأنني لا أعرف شيئا آخر أفعله، ولا أريد أن أفتقدك يوما كاملا. وظهرت نظرة تحذير في عينيها وقالت:
ها أنت لا تحاول أن تلعب دور المغازل، لقد أنذرتك.
تداركت نفسي على الفور: لا، إنها مجاملة لا أكثر ولا أقل، مجاملة. وفي سيارة الأجرة التي تحركت بالمجموعة أمكنني أن أحدد أنماط الموجودين دون عناء، وهم جميعا كالعادة أخبياء، باستثناء إيناس التي تملك وجه فتاة وعقل رجل وقلب شيخ. إلى جوار السائق جلست أنا وشاب متظرف يدعى محيي، لا يكف عن إلقاء الدعابات السخيفة التي يضحك منها أكثر من الآخر كأنه يسمعها للمرة الأولى، وهو خطيب الفتاة التي تجلس وراءه واسمها غادة، وهي جديرة به حقا. يوجد زوجان، موجه بالتربية والتعليم يدعى سيد الشمندوري، ومعه زوجته الحامل في شهرها 7 وهي مدرسة تدعى هويدة عبد المنعم. من ضمن الركاب أيضا مها صاحبة الدعوة، وهي حسناء في 29 من عمرها، ومعها خطيبها عبد الرحيم. ويمكن القول أنهما أكثر الموجودين قابلية للاستلطاف، ويمكن ابتلاعها دون جهد كبير. المصروعات تتسابق على جانبي السيارة، ونحن نقصد ذلك المكان الذي سنقضي فيه يومنا. مجموعة متعارفة متجانسة فيما عداينا، لهذا لم يوجه لي أحد كلمة طيلة الطريق، وسمعت بضع همسات عن شخصي ومن يكون بالضبط. أراهن على أنه سيكون أطول يوم في التاريخ مع كل هذا الملل، والحق أنه كان كذلك، ولكن لأسباب أخرى ليس الملل من بينها. لن أذكر لك اسم العزبة، لكنها قريبة من أبو حمص إلى حد كبير. لقد وصلنا هناك عند الظهر فترجلنا. شرعت مها تقودنا إلى دار أبيها، وهي تثرثر دون انقطاع عن كل شيء. منذ جاء أبوها إلى هذا المكان وابتاع عددا متزايدا من الفدادين، وراح ينميها
بجلده.
طبعا لم يفتها أن تهاجم التأميم الذي قلص ثروتهم إلى حد مروع، وكيف انكمشت ممتلكات الأسرة إلى هذه العزبة الصغيرة وما حولها من فدادين لا تكاد تكفي لأعباء الحياة، خاصة أن مال الأرض هو مال مجمد لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد عناء. تدخل أحد المدافعين عن الثورة وراح يناقشها في كثير من الحدة حول حق أبيها في أرضه هذه وعن الاشتراكية لكني كنت شاردا في خواطري الخاصة. إن حقل القمح الذي نمر بجواره هذا يبدو مألوفا، حقل كأنما رسمته ريشة فان جوخ منذ دقائق. سمعت صوت إيناس تصيح في انبهار.
مها، لم أدري قط أنكم بهذا الثراء.
كانت تشير إلى دار الأسرة. لا، لم تكن هذه دارا تلك الواقفة أمامنا في فخر تستمتع بضوء الشمس الشتوية. كانت قصرا، قصرا فخما من طابقين، تم بناؤه باستمتاع وحب بأيدي بناء الماضي الذين عشقوا عملهم واتقوا ربهم، فجاء قطعة من الفن الرفيع خليقة بأن تكون قصرا لأحد بارونات النمسا أو سادة إنجلترا الإقطاعيين. شهقات الانبهار تتصاعد من الصدور، وثمة شعور عام يغمرنا بأن مها تملك بالتأكيد ما هو أكثر من ما يكفي لأعباء الحياة. إن هذه الفتاة تتصنع الفقر كما هو واضح، ومع هذا الشعور مازجنا شعور عدائي انتصرنا عليه سريعا. إذا لم يحجم التأميم أملاك هذه الأسرة فماذا يحجم إذن؟ أما أنا فكنت في أسوأ حال من الحيرة والتشدد. هذا القصر اللعين، أكاد أقسم أنه هو. كانت ركبتاي موشكتين على التخاذل، والعرق البارد يبلل موضع شاربي مع ميل الغثيان غير هين. الحق أنني شعرت لهنيهة بقرب الإغماء، ثم تمالكت نفسي ووقفت كرجل أصافح والدها، رجل ضخم الجثة كث الشاربين أشيبه، فيه ذلك الاعتداد التركي بالنفس، وأنا أمقت المعتدين بأنفسهم كما قلت، حتى توقعت أن يصيح فجأة فينا: أغلي كلاب، ثم يجلدنا بالصوت ويربطنا إلى جذوع النخيل. رجل كهذا حتما لم يصنع ثروته بالعرق، بل هو من هؤلاء المحظوظين الذين وهبهم الحظ هديته العظمى الميراث. إنها تخدعنا على الأرجح، تحاول أن تجمع إلى ثراء أسرتها نبل المحتد والعصامية، وهي صفة مستحبة بعد الثورة والعلم، وإلا فلماذا تصر على أن تكون مدرسة؟ دعنا من هذه الخواطر إذن، وتعال معي ندخل القصر. درجات السلم ثم الباب الخشبي العملاق الذي ينفتح دون صرير برغم أنك تتوقع ذلك. هل يذكرك هذا بشيء ما؟ رواق طويل نمشي فيه مع الثري الريفي، نظرات تجمع الانبهار بالحسد في العيون، وإيناس تهمس في أذني:
كأننا في أحد أفلام فاتن حمامة القديمة. لن أندهش كثيرا لو رأيت عماد حمدي خارجا من أحد الأبواب.
وأنا كذلك أخشى أن يستحيل المشهد أبيض وأسود في أي ثانية. ومن جديد ينبض فؤادي فيها العنف. الشمعدان الفضي، الستار الأحمر سليم غير ممزق، لكنه هو ولوحة جدارية مغبرة عليها فارس يغرس رمحه في قلب أسد، ثم ذلك الرواق الطويل. في نهاية الحجرة التي دعوت الله ألا تكون هناك. هل هذا كابوس آخر أعيشه؟ ربما أصحو الآن لأجد نفسي في الفراش، وعندها تكون هذه الرحلة أكذوبة لا أكثر من نسيج خيالي. من يدري، ربما إيناس نفسها أكذوبة، جزء من حلم كبير أراه أنا في فراشي بالقاهرة بعد عشاء دسم. من يدري، ربما حياتي كلها حلم يراه طفل يخفو على صدر أمه بعد رضعة دافئة. إن من الأحلام ما يبدو أكثر واقعية من الواقع ذاته، وليست كلها متجلية من النوع الذي يعرف معه الحالم أنه يحلم. ولكن كيف أتأكد؟ أنا أشعر بكل شيء وأسمع كل شيء، أملك الإحساس بأطرافي ورأسي. حتى حين لدغت ساعدي بعنف شعرت بالألم يحرق أعصابي. جلسوا في الصالون الكبير طراز لويس 16 يتناولون الشاي والمرطبات، وقال الأب وهو يتوكأ على عصاه ذات المقبض الأبانوسي المنحوت على شكل رأس أسد:
ستكونون ضيوفنا لمدة نصف ساعة، بعدها أنتم أحرار، لن نثقل عليكم بصحبتنا، تنقلوا في البيت كما ترونون وافعلوا ما تبغون في العزبة.
ثم أشار إلى ابنته مها التي كانت تموت فخرا وأردف:
إن مها ستريكم كل شيء، يمكن لمن يرغب أن يصطاد السمك من الترعة أو يستمتع بركوب الخيل. وعندما تجيء الرابعة عصرا سأنتظركم في القاعة لتتناولوا غذاء أعددته لكم.
وهو معبر بدقة عن الكرم البحراوي. كانت هذه هي الكلمة النهائية من الزعيم، فنهضنا شاكرين كرمه وغادرنا المكان. لم أستطع أن أحب هذا الرجل برغم تطفلي المخجل على داري، فقد دعتني إيناس لأن مها التي لم ترني قط قد دعتها، ولو كنت إنسانا ذا شعور تقليدي لانتحرت خجلا. تفرق القوم في أرجاء القصر وراحوا يتفقدون كل شيء. لابد أن لجنة المصادرة الثورية لم تفعل ما فعلوه بتحف هذا القصر حين جاءت هنا منذ أكثر من 10 أعوام. بوقاحة يتأملون ويقلدون كل شيء، بل تجاسر أحدهم زوج هويدا هذه وزحف تحت إحدى الموائد ليدرس تكوينها كأنما هو ميكانيكي يفحص سيارة.
www.mijobooks.com.
وكنت أصبو إلى الانفراد، والانفراد هو ما قمت به. بخطى ثابتة مشيت إلى الباب الموصل في نهاية الممر. بحثت في جيبي حتى وجدته، فهو لم يفارقني يوما. كان ما أريد هو مفتاح غريب الشكل يمتلئ بتلك الزخارف حين كان الناس يملكون الوقت والبال الرائق لعمل منعمات كهذه. ونظرت للوراء في حذر، ثم أولجت المفتاح في الحلقة. إنه يدور، عتيد ثقيل لكنه يستجيب كما في ذلك الكابوس تماما. فماذا سأجد في هذه الحجرة إذن؟ ظلام دامس بالداخل، لكني كنت أذكر أن الكابوس بدأ بالظلام كذلك، ثم أن الظلام انقشع واستطعت أن أرى شيئا بانتظاري. وقفت في الظلام أنتظر أن يحدث الشيء ذاته. كان ذلك حين سمعت صوت جلبة، فهرعت إلى خارج الحجرة أولجت المفتاح في القفل كي أغلقها. فأنا على كل حال لم أكن راغبا في أن أحبس نفسي بداخلها. هنا سمعت صوت إيناس تقول:
أين ذهبت؟ إننا نتفقد المكان بكل حقد المطحونين.
ارتبكت ولم أجد ما يكفي من الوقت إلا لأدس المفتاح في جيبي، ثم التفت إليها مبهور الأنفاس وأنا أسند ظهري إلى الباب. قالت لي في دهشة:
ماذا دهاك؟ تبدو موشكا على فقدان الوعي.
هذا صحيح، إنه الجو الخانق كما تعلمين، قالت مشيرة إلى الجميع الواقف في الداخل.
إذا تعال، لا تبقى هنا، إننا ذاهبون لنرى هذه العزبة. هل تحسن صيد السمك أو ركوب الخيل؟
إنني أفعل كل شيء في الأحلام، أما في الواقع فلم أجرب بعد.
إذا هلم.
إن هذه الحمقاء، وهذا واضح، لا تزمع أن تتركني وشأني ثانية واحدة، فلن تسمح لي بتفقد الغرفة خلسة، ولن تسمح لي، وتلك مصيبة، بإعادة غلقها. أشعر أن شرا مستطيرا يكون في هذه الغرفة، ومن الخبال أن أفتح بابها ثم لا أغلقها بإحكام بعد ذلك. ولكن كيف تفعل ذلك؟ كيف تفسر؟ في الخارج حيث غمرت شمس الشتاء البهيجة فبدت كقبلة الكون على جبين الطبيعة المدللة، شمس الشتاء التي تتخلل العظام حتى النخاع فتذيب الجليد وتشع الحرارة من ثيابك كثراء هريرة ناعمة. سيد الشمندوري يركب حمارا طفلا وقد بدا عليه الفخار والسرور، بينما امرأته هويدة تهرول إلى جواره وهي تمسك ببطنها المنتفخ حافية القدمين تطلق ضحكة بلهاء تلو ضحكة بلهاء. وإلى جوارهما يركض فلاح صغير السن والحجم يضرب كفل الحمار ضربا رفيقا بعصاه، ويتساءل عن شأن هؤلاء الحمقى القادمين من الإسكندرية كي يركبوا حمارا.
www.mijobooks.com.
خطيبها عبد الرحيم فراحا يحاولان تسلق ظهر حصان أبيض بارح الجمال، وكعادة الرجال يتظاهر عبد الرحيم بأنه فارس أبا عن جد، وأنه ولد ومن تحته حصان أشهب. يجيء دور محي وغادة اللذين ذهبا إلى الماء ليطعم الأسماك، ولتطلق الفتاة صرخات الذعر الهستيرية كلما أمسكت دودة بين آناميها لتضعها في الشص، وهو شيء يتكرر كل 5 دقائق. أما أنا وإيناس فسرنا الهوينا جوار شط الترعة صامتين كالأسماك نتأمل الطحالب الخضراء العائمة فوق المياه، ونرنو إلى فقاقيع الماء القادمة من القاع. ألأسماك هي أم لضفادع؟ لا أدري حقا، لكني لم أحب كثيرا نظرات الفلاحين الفضولية والساخرة قليلا إلينا. بعد هنيهة قلت لإيناس دون أن أنظر إليها: لقد رأيت هذا المكان من قبل. قذفت هي بحجر في الماء وراحت ترمق الدوامة المتسعة من حوله، ثم تنهدت ولم ترد. قلت لها مؤكدا: ليس الأمر كما تظنين، هذا القصر محفور في داخلي. ابتسمت وقالت دون حماس:
هذا يحدث،
إنه يزور أحلامي بكل تفاصيله. قالت وهي تقذف حجرا آخرا:
إنها ظاهرة ديجافو الشهيرة.
ديجا ماذا؟
ديجافو، ألا تعرف الفرنسية؟ شوهد من قبل، حين ترى إنسانا فتحسب أنك رأيته من قبل وأنت لم تره قط، أو تزور مكانا يملأك اليقين أنك زرته برغم كونك لم تزره قط.
إنك واسعة العلم، وماذا تعني هذه الظاهرة؟ مطت شفتيها في استهتار وقالت:
لا شيء، يقولون أن الدم يتأخر في الوصول إلى فصك الصدغي الأيمن، وعندما يصل إليه يكون ما يراه هو ذكرى بالنسبة إلى الفص الصدغي الأيسر. إن التفسير معقد، لكنني فهمت منه هذا الذي أقوله لك.
أتعنين أنني لم أرى هذه العزبة قط؟
حتما، إنها دعابة فسيولوجية ثقيلة، ولكن الناس يرفضون هذا التفسير المحبط، لأن كل إنسان يحب أن يجد في نفسه نوعا من شفافية الأولياء.
أنا أرفض هذا التفسير لحالتي، أنا بالتأكيد رأيت هذا المكان مرارا، ثم أنني أملك دليلا ماديا لا يناقش، بل عشرات الأدلة التي وجدتها في فراشي في كل ليلة سوداء صحوت فيها من كابوس. ولكن ما معنى هذا كله؟ كان الغذاء حافلا بحق، إن كتب تاريخ الحمام والبط والأبوز ستخلد هذا اليوم باعتباره يوم المذبحة، كما نخلد نحن تاريخ قنبلة هيروشيما. ولما كنت أنا محروما من طعام البيت منذ فترة كأنها دهر، فقد قاتلتك الأبطال في حومة الوغي. وجاء وقت انتهاء هذا المشهد الجهنمي، وكنا جالسين على الأرض حول الأطباق وآنية الطعام
www.mijobooks.com.
فلما فرغنا من احتساء الشاي جاء خادم ريفي يدعونا إلى غسل الأيدي، وتزاحمنا صفا أمام الحمام كل ينتظر دوره. قد أبعد يديه الملوثتين عن خصره وراح يلوك بقايا الطعام الشهي التي علقت بأسنانه. ثم شعور بالرضا عن الحياة يغمر الجميع، وكانت هذه هي فرصتي. تراجعت إلى الوراء قليلا، وفي خفة الحملان البدينة طبعا، مشيت إلى المدخل ولم يكن هناك من يراني. إنما أريده هو الباب الخشبي الذي لم أجد الوقت كي أوصده بالمفتاح، لكني حين وقفت أمامه أيقنت أنني تأخرت بعد الشيء. لقد كان الباب مواربا. بلمحة من عيني رأيت الرواق المظلم إلى اليمين، الرواق الذي كنت أعرفه جيدا، وأعرف أنه مسدود وأن مشاعل منطفئة كثيرة معلقة على جداره الذي ازدان بالطحالب والعفن. كل هذا لم أره، لكني أيقنت بوجودي. هل أفعل؟ لم لا؟ ومن جيبي أخرجت قداحة وأشعلتها. نعم، هذا حق. إن الممر يمتد لمسافة 30 مترا ثم ينتهي بجدار، وجانب الممر مغطيان بالعفن والطحالب. أما الأكثر إثارة فهو أن قوة صغيرة مستديرة توجد في نهايتي. إن هذا مثير إلى درجة الرعب. مشيت إلى نهاية الممر. كان الفضول يقتلني، وبيد مرتجفة أخرجت. هل هناك من يتحرك ورائي؟ وبيد مرتجفة أخرجت قداحتي وأدخلت يدي بها في الكوة. حاولت أن أتبين شيئا، لكني على الأقل لمحت المنحدر الوعر الذي يقود إلى أسفل، ولم أستطع أن أقاوم أكثر. لم يكن هناك من يراني، وبالتأكيد لن يفتقدني أحد. لماذا لا أكرر الحلم بحذافيره إذن؟ اجتزت القوة بصعوبة، إنني أقل بدانة في الحلم. ورحت أتدحرج فوق المنحدر محاولا ألا أفقد توازني، وفي النهاية وجدت أنني أقف في القبو، ذات القبو المريع الذي قابلت فيه النكروماتسر في الكابوس. لم يكن هناك نكروماتسر، ولم يكن هناك ما يدل على أن طقوسا تمارس في هذا المكان. هذا متوقع، فأمور كهذه هي من صميم عمل الكوابيس، ولا مجال لها هنا. كفاني بالمكان رعبا. أزمعت العودة، ويعلم الله وحده كيف سأتمكن من تسلق هذا المنحدر ومغادرة المكان. هنا اصطدمت صوتي بشيء معدني، ولم أحتج لأنحني كي أعرف ما هو. إن ضوء القداحة كاف جدا لأرى القدر المقلوب على جانبه، والذي كان النكروماتسر يمارس فيه شيئا ما في الكابوس. أنا من قلب هذا القدر، ومعنى هذا أنني كنت هنا حقا.
www.mijobooks.com.
Thank you.
خرجت المنحدرة بصعوبة بالغة وحشرت جسدي في الكوة، لكن نصف السفلي ظل في القو لأن أردافي ممتلئة إلى حد ما بفعل كثرة الجلوس. كان لابد من أن أجذب أكثر وأحرك جسدي يمينا ويسارا كسدادة زجاجة من فلين تحاول انتزاعها. وهنا شعرت، ولك أن تدرك مدى هلعي، بمن يحاول جذبي إلى القبو ثانية قبضتان قويتان أطبقتا على كاحدي. مع جذب إلى الوراء دون هوادة أصدرت أنة وفتحت ذراعي عن آخرهما لتعملا كحاجز يمنع جسدي من المرور، ثم تحررت قدمي اليمنى وهي غلطة شنعاء ممن يمسك بي لأنني أتميز بقدرة لا بأس بها على الركل، وكانت الركلة قوية حقا من كيان إنسان لا يمقت شيئا في العالم سوى أن يرى وجه الممسك به. عندها تخلت اليد اليسرى عن الكاحل الأيسر وبأقصى ما استطعت قذفت نفسي خارجا من الكوة وعبرت حقا في هذه المرة. والآن ها أنا ذا أتكوم في الظلام عند طرف الرواق أسفل الكوة أرتجف وأتساءل، هل حقا مررت بما مررت به؟ ونهضت عائدا إلى الباقين، الصحبة الآدمية. في شرفة الدار وقفت أرمق الحقول الممتدة أمامي، الحقول التي رسمتها فرشاة فان جوخ منذ ثواني، وتساءلت أنا لا
www.mijobooks.com.
فمن المستحيل أن أكون قد عشت في هذا القصر من قبل كأمير أو باشا قديم. أتكون هي عادة المشي الليلي أثناء النوم؟ أحتاج إلى قدر غير عادي من الحماسة كي أغادر فراشي في القاهرة وأركب إلى أبو حمص، ثم أستقل مواصلة أخرى إلى هذه العزبة لأجول في أقبية هذا القصر وأواجه ما به من نسوخ. لو كان هذا صحيحا لاحتجت إلى 8 ساعات كل ليلة في هذا السفر، أم أنني عشت في هذا القصر يوما ما في زمن سحيق ونسيت كل شيء عن هذا. ومن هو هذا الجاثوم؟ ولماذا لا ألقاه إلا في آخر الليل؟ ومن الذي فتح باب الحجرة التي لم أحسن غلقها بمفتاح؟ أيكون هو الجاثوم قد حررته بحماقتي؟ وما هو لغز مها وأبيها؟ ولماذا قصرهما بالذات؟ هل تملك إجابات يا دكتور رفعت؟ بالطبع لا، لأنك تجهل كل شيء عن دنيا ما وراء الطبيعة. فقط لم تكف عن الثرثرة يوما عن مصاصي دمائك ومذؤوبيك وكهنتك الحانقين طيلة الوقت، لكنك لا تصلح لحل المشاكل أبدا. في الصفحات القادمة أدعوك أيها الساذج إلى خبرة جديدة لم تخضها قط، أنا خضتها بدلا منك، وعندها عرفت إجابات أسئلة لم تخطر ببالي قط. تم بحمد الله قراءة دكتور ماجد علي وأستاذة زينب حسن. إن شاء الله إذا لاقى هذا الكتاب استحسانا فسأقوم بتسجيل الجزء الثاني بإذن الله. شكرا لكم، قابلونا غدا بإذن الله في كتاب جديد على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على فورم www.mijobooks.com، ولا تنسونا الدعاء وشكرا.